قارع الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. ومر معنا حديث مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وعرفنا بأن هذه الأحاديث مخصصة للعموم الوارد في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر من بين هذه الخصال الخمس: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذه المواضع التي نهينا عن الصلاة فيها مخصصة لذلك العموم. وقد بحث أهل العلم هذه المواضع بحثا مستفيضا، وخلصوا إلى أن المواضع، عموم المواضع التي ورد فيها النهي ثبت أو لم يثبت 19 موضعا. فنتعرض لهذه المواضع شيئا فشيئا، ونسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. من هذه المواضع أيها الإخوة الكرام: الصلاة إلى التنور. الصلاة إلى التنور. التنور هو المكان الذي اتخذ من أجل أن يخبز فيه الخبز أو يصنع فيه الطعام، توقد فيه نار. الحديث رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين رحمه الله ورضي عنه أنه كره الصلاة إلى التنور وقال: هو بيت نار. هذا الأثر موقوف على محمد بن سيرين، وكان سيدا من سادات التابعين. كره الصلاة إلى التنور وقال: هو بيت نار. ومعلوم أن النار يعبدها المجوس، المجوس يتخذون النار آلهة من دون الله، فليس في هذا أثر مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما الذي كره ذلك هو محمد بن سيرين رضي الله عنه، كأنه استنبط من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالمشركين على العموم، ثم على الخصوص نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حال طلوع الشمس وحال غروبها، لأن الذين يعبدون الشمس يسجدون لها في تلك الأوقات، فنهانا عن التشبه بهم. فمحمد بن سيرين رحمه الله يرى أن هذه كتلك، لكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، وأنه لا تكره الصلاة إلى التنور. واستدلوا بما رواه الإمام البخاري في صحيحه: باب الصلاة إلى، باب من صلى إلى التنور أو إلى شيء يعبد وأراد به الله. باب من صلى إلى التنور أو إلى شيء يعبد وأراد به الله. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ركعتين في كل ركعة ركوعان. وبينما هو يصلي صلوات ربي وسلامه عليه إذ تناول شيئا، تقدم فتناول شيئا، ثم رجع حتى ركب الناس بعضهم بعضا. فقلنا: يا رسول الله، نراك تكعكعت في صلاتك. تكعكعت بمعنى تقهقرت. فقال عليه الصلاة والسلام: عرض لي عنقود من عنب الجنة، فلو تناولته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت في مقامي هذا النار، فلم أرى كاليوم قط منظرا أفظع. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس حين كسفت الشمس رأى في مقامه ذلك الجنة، وعرض له عنقود من عنبها وأراد أن يتناوله عليه الصلاة والسلام. وفي مقامه ذاك كذلك عرضت له النار من تلقاء وجهه، ومن أجل هذا تراجع عليه الصلاة والسلام وتراجع الناس من ورائه. فالإمام البخاري رحمه الله كأنه يرى بأنه لو كانت الصلاة نحو النار فيها كراهة لما تمادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. وهذا الأمر أيها الإخوة الكرام قد يحتاج إليه الإنسان، يعني إذا مررت ببعض المطارات في دول الكفر زي مثلا مطار أمستردام التي عاصمة هولندا، يشار إليك بأنها هنا مكان للصلاة، فإذا تتبعت تلك الإشارات ووصلت إلى المكان المخصص للصلاة ستجد فيه محرابا ومصحفا وسجادة قد وضعت لصلاة المسلمين، وتجد فيه حجارة قد وضعت لصلاة الرافضة الشيعة، وتجد فيه كذلك مكانا خصص لصلاة النصارى وآخر لصلاة اليهود، وتجد نارا قد أوقدت لصلاة المجوس. فالمكان يعني كما يقال كوكتيل، يعني لكل للمؤمن والكافر ومن يعبد الله على الدين الحق ومن يعبد الله على الباطل كله ميسر مبذول. فأقول لا كراهة إن شاء الله في الصلاة إلى التنور، لأنه لم يرد نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، وإنما الوارد عن محمد بن سيرين رحمه الله وصنيع الإمام البخاري في صحيحه، وترجمته لهذا الحديث الذي ذكرته يشير إلى أن البخاري رحمه الله لا يرى كراهة الصلاة إلى التنور. طيب، الموضع الثاني الذي ورد النهي عن الصلاة فيه مسجد الضرار، مسجد الضرار. ومسجد الضرار قد بين ربنا جل جلاله حده وتعريفه، فقال جل من قائل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. الجماعة من المنافقين بنوا مسجدا في المدينة من أجل أن يعقدوا فيه اجتماعاتهم ويحيقوا فيه دسائسهم ومؤامراتهم، ومن أجل أن يفيء بعضهم إلى بعض في ذلك المكان. ثم من باب التمويه والتعمية جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مسيره إلى غزوة تبوك، وقالوا يا رسول الله إنا قد اتخذنا مسجدا نصلي فيه، فلو صليت لنا فيه رجاء بركتك. فقال لهم عليه الصلاة والسلام إني على جناح سفر، وإن رجعنا صلينا لكم فيه إن شاء الله. فلما كان حال قفوله من تبوك صلوات ربي وسلامه عليه أنزل الله عز وجل هذه الآيات في سورة التوبة، وفيه قوله سبحانه لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو المسجد النبوي المبارك، وكذلك مسجد قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم قال سبحانه لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. لما نزلت هذه الآيات ووصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعث رجالا من المؤمنين فأمرهم بأن يهدموا ذلك المسجد وأن يشعلوا فيه نارا، واتخذ موضعه مكانا لإلقاء القذر، يعني صار مزبلة المكان الذي بنى فيه المنافقون ذلك المسجد. والشاهد من هذه الآيات قول ربنا جل جلاله لا تقم فيه أبدا، لا تقم في هذا المسجد الذي اتخذه أولئك المنافقون كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. من مساجد الضرار أيها الإخوة الكرام ما نجده في بعض بلاد الله من المساجد التي بنتها فرق كافرة مارقة خارجة من دين الإسلام، أو تلك التي بنتها فرق غالية هي تنتسب إلى الإسلام ولكنها فرق غالية موصوفة بالغلو. فمن النوع الأول مساجد القاديانية، القاديانية هذه تجدها في أوروبا. القاديانية فرقة من الناس ويحبون أن يسموا أنفسهم بالأحمدية، ولهم الآن قنوات، تجد الشخص معمما ذا لحية ويتكلم، وربما يراه الرائي فيظنه شيخا من شيوخ الإسلام، فإذا هو من أولئك القوم، هم أتباع نبي مزيف، رجل كذاب ادعى النبوة في بلاد الهند اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني، بلد اسمه قاديان في الهند، ميرزا غلام أحمد هذا ادعى النبوة يعني عياذا بالله، وما كان في واقع أمره إلا عميلا من عملاء الإنجليز، وكان يكثر أن يتلو على الناس قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويعني بأولي الأمر الإنجليز الصليبيين الذين كانوا يحتلون بلاد الهند. وهذا الرجل قد ناظره العلماء وجادله الفقهاء لعله يرجع إلى الحق، فوجدوه كذابا مراوغا، يعني تارة يدعي أنه المسيح الموعود، المسيح ابن مريم الذي سينزل قبل قيام الساعة، ولما جابهوه بأن المسيح عليه السلام هو المسيح ابن مريم وأمك ليست مريم، ثم إن المسيح ولد من أم بلا أب، وأنت معروف أبوك ومعروفة أمك، وأن المسيح ولد في مكان كذا، وأن المسيح كان يبرئ الأكمه والأبرص إلى غير ذلك من البدهيات، فصار يدعي بأنه مسيح برونزي، ثم تارة يدعي بأنه نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لما وجدوا الرجل يروغ كما يروغ الثعلب وأنه لا قرار له، واحد من علماء الهند يقال له ثناء الله دعاه إلى المباهلة، دعاه إلى المباهلة بأن يخرجوا في فضاء من الأرض، ثم بعد ذلك هو يدعو وذاك يدعو بأن يجعل الله جل جلاله لعنته على الكاذب منهما وأن يموت في حياة الآخر. وبعض العلماء في الهند تخوف وقالوا للشيخ ربما تموت أنت بقدر الله فيفتتن بذلك جمهور الناس، فقال كلمة، قال الله أكرم وأرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعلا ما مضى على تلك المباهلة سوى زمان يسير حتى وجد غلام أحمد القادياني ميتا يعني عياذا بالله في حشه، في حشه في مكان قضاء حاجته، وقد انكفأ وجهه على غائطه جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. مثل ما دعم الإنجليز ذاك النبي المزعوم، فإن الصليبيين الآن يدعمون أتباعه، ففي بلاد أوروبا تجد أماكنهم هي أجمل المساجد ويبنونها على هيئة المساجد من أجل التمويه على الناس وخداعهم. لا شك أن هذه مساجد ضرار لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها. لما؟ لأنها اتخذت بهذا القيد القرآني، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، يعني مضارة لمساجد المسلمين، وكفرا، كفرا بالله رب العالمين، وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ومثله أيضا بعض الفرق الغالية التي تعتقد في مشيختها بأنهم يعلمون الغيب، أو أن لهم تصرفا في الكون، أو أن ملك الموت لا يقبض روح أحد من أتباع ذلك الشيخ إلا إذا استأذنه، إلى غير ذلك من الأباطيل والترهات التي هي كفر بالله رب العالمين. من اعتقد أن غير الله جل جلاله يعلم الغيب فقد كفر، قد حكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان الذي يعتقد أن غير الله يعلم الغيب فهو مكذب بصريح القرآن الذي قال فيه ربنا الرحمن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله جل جلاله، وسيد البشر صلى الله عليه وسلم ربنا جل جلاله خاطبه بقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الناس وسيدهم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، فما بالكم بمن دونه. فهذا هو الموضع الثاني الذي نهينا عن الصلاة فيه. طيب، الموضع الثالث: بطن الوادي. بطن الوادي، واستدلوا على ذلك بأن في حديث ابن عمر لما أورد النهي عن الصلاة في سبعة مواضع: المزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، في بعض الروايات: وبطن الوادي. وبطن الوادي. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد مضى معنا الكلام في أنه حديث ضعيف، لأن في رواية الترمذي زيد ابن جبيرة وهو متروك، وفي رواية ابن ماجه عبد الله بن عمر اليعمري وهو كذلك ضعيف لا تقوم بحديثه حجة. ثم هذه الزيادة: بطن الوادي، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهي زيادة باطلة باتفاق لا تعرف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهي زيادة باطلة باتفاق لا تعرف. بعضهم استدل بالحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه، فلما تعبوا من المسير نزل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تعرفون بأن السفر كان على الدواب، وبعضهم لا يجد ما يركبه فيكون ماشيا على رجليه، تعبوا من طول المسير فنزلوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يحفظ لنا الفجر؟ من يحفظ لنا الفجر؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله. فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مطمئنين، فما أيقظهم إلا حر الشمس. فلما سألوا بلالا قال رضي الله عنه: يا رسول الله، كنت أرقب الفجر. يعني بلال رضي الله عنه كان جالسا متيقظا يراقب الفجر إذا طلع من أجل أن يؤذن في الناس، حتى إذا لم يبق إلا قليل شعرت بشيء يهدهدني كما تهدهد الأم وليدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان. ثم قال: ارتحلوا عن هذا الوادي فقد حضرنا فيه شيطان. طيب، النهي عن الصلاة في ذلك المكان لأنه قد حضر فيه شيطان، ولا يفهم من هذا أن كل واد أو بطن واد سيحضر فيه شيطان، وإلا لا فرق بين الوادي الذي هو منخفض بين جبلين، ولا بين ما كان سهلا من الأرض منبسطا ولا ما كان ربوة أو هضبة فإن الشيطان يمكن أن يحضر في هذه وفي تلك. ولذلك نقول الصلاة في بطن الوادي لا حرج فيها إن شاء الله، ولم يثبت فيها نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضع الرابع أيها الإخوة الكرام المكان المغصوب. المكان المغصوب بمعنى لو أن ظالما تعدى على إنسان فغصبه أرضا، ثم هذه الأرض اتخذت مسجدا. قال العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله: والصلاة في المكان المغصوب لا تجوز بإجماع المسلمين. والصلاة في المكان المغصوب لا تجوز بإجماع المسلمين، لأنه لا يجوز له المقام فيها، فأولى ألا تجوز الصلاة، يعني هو نومه فيها حرام عليه، وطعامه وشرابه وبقاؤه فيها حرام عليه، فمن باب أولى الصلاة. الصلاة في الأرض المغصوبة لا تجوز. طيب، واختلفوا بعد ذلك في صحتها، هل تصح أو لا تصح؟ فذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى بطلان الصلاة في المكان المغصوب، وذهب جمهور العلماء إلى كونها صحيحة لانفكاك الجهة، لانفكاك الجهة، فهو مطيع بصلاته آثم بغصبه. انتبهتم أيها الناس؟ يعني هذه المسألة العلماء رحمهم الله يقولون: هل النهي يقتضي الفساد؟ هل النهي يقتضي الفساد؟ ما معنى هذا الكلام؟ معناه مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ثوب الحرير، ثوب الذي يكون من حرير، فلو أن إنسانا لبس ثوب حرير ثم صلى فيه، هل تقع صلاته صحيحة أم باطلة؟ جمهور العلماء يقولون الصلاة صحيحة، لأن النهي ليس منصبا على ذات الصلاة، وإنما على أمر خارج عنها، فالجهة منفكة، جهة النهي منفكة عن جهة الأمر، فيقولون الصلاة من حيث كونها صلاة فهي صحيحة. أما بعد ذلك تقبل أو لا تقبل، علم ذلك عند الله عز وجل. إلا لو أن إنسانا صلى في ثوب قطن أو صوف في أرض غير مغصوبة وقد استكمل الشروط والأركان، فإنه لا يجزم به القبول، ما يستطيع أن يجزم بأن صلاته تلك مقبولة، وإنما هو يحسن الظن بربه، وقد قال جل جلاله: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فجمهور العلماء قالوا الصلاة صحيحة في الأرض المغصوبة مع كونه آثما، مع كون ذلك المصلي آثما. وتذكروا هذا الكلام جيدا، لأنه سيأتي معنا الكلام عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أو أقبر أو قبور، إذا كان المسجد فيه قبر واحد أو ثلاثة أقبر أو أكثر من ذلك، هل تصح الصلاة فيه أو لا تصح؟ موضعا أربعة: الأول الصلاة فيه، الصلاة إلى التنور أو إلى النار. طيب، والموضع الثاني مسجد الضرار، والموضع الثالث بطن الوادي، والموضع الرابع الصلاة في الأرض المغصوبة أو المكان المغصوب. الموضع الخامس والسادس الصلاة في الكنيسة والبيعة، الصلاة في الكنيسة والبيعة. والكنيسة أيها الإخوان هي مكان العبادة للنصارى، والبيعة وتجمع على بيع، قيل هي صومعة الراهب، وقيل بل هي كنيسة النصارى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والثاني أرجح، وهي بكسر الباء، والثاني أرجح أي هي كنيسة النصارى. فإذا قلنا الكنيسة والبيعة فهو من عطف الشيء على نفسه. وإذا تكلمنا عن الكنيسة والبيعة فمثلها بيت المدراس، وهي المكان الذي يتعبد فيه اليهود، ومثلها بيت الصنم، بيت الصنم. وقد تعجبون من هذا، لكن الآن في بعض بلاد الخليج، بعض بلاد الخليج التي أهلها مسلمون 100%، توجد بيوت يتعبد فيها كفرة الهنود وقد نصبت فيها الأصنام. وتعرفون بلاد الهند من أكثر بلاد الله ديانات، فيها أكثر من 300 ديانة، حتى إن بعضهم يعني طبعا أغلبهم يعبد البقر، يعبد البقر ولا يعبد البقر إلا البقر، وبعضهم يعبد النار، وبعضهم يعبد الأصنام، وبعض حتى إن بعضهم نسأل الله العافية يعبد فرج المرأة، وبعضهم يعبد بعض المخلوقات، حتى إن بعضهم يعبد شيء أشبه بالفئران، وبعضهم يعبد الفلفل أو الشطة الخضراء كما يسمونها الذي هي أرخص شيء في السوق، يا ليتهم عبدوا خيارا أو عجورا، لكن لا، بس اختاروا هذا الشيء، ولله في خلقه شؤون. فأقول إذا تكلمنا عن الصلاة في الكنيسة أو البيعة أيها الإخوة الكرام، وهذا السؤال طرحه أحد الإخوة في الدرس الماضي، قال لو أن كنيسة اتخذت مسجدا، هذا في بلاد أوروبا أيضا كثير الآن، كثير كثير جدا، حتى إن وزير داخلية فرنسا قبل 2 سنة ونحوها قال بأن عندنا إحصائية أنه في كل 6 أشهر فإنه تغلق كنيستان في كل 2 شهر، تغلق كنيستان ويفتتح مسجد. في كل 2 شهر تغلق كنيستان ويفتتح مسجد. تغلق كنيستان لما؟ الكنائس هناك ليس لها رواد، وتبقى الكنيسة تعصف الريح بأبوابها، والقوم قد صارت المادية هي التي تسير حياتهم، ولذلك بعضهم يحولون الكنائس إلى أماكن للتزلج أو لبعض الألعاب التي يمارسونها، وبعضهم يعرضونها على المسلمين، فالمسلمون يشترونها ويعدلونها، يزيلون ما فيها من التصاوير، ما فيها من الأصنام، ويجعلونها مسجدا. وقد صليت في مساجد يعني كثيرة إماما بالناس في الجمعة، ويقال لي بأن هذا المكان كان في الأصل كنيسة. أما إذا كانت كنيسة وحولت إلى مسجد فلا خلاف بين أهل العلم في جواز الصلاة فيها، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه قال: أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدا، فبايعناه وصلينا خلفه وسألناه فضل طهوره. يعني جاء هذا الوفد من ثقيف فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا معه صلاة، ثم سألوه فضل طهوره، فدعا صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، ثم جعله في إداوة، ثم قال: اخرجوا حتى إذا أتيتم داركم فاكسروا بيت طاغوتكم وانضحوه بهذا الماء واتخذوه مسجدا. أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يكسروا بيت الطاغوت، والطاغوت هو الصنم الذي كان يعبد من دون الله، تعرفون بأنه كان لكل قبيلة يعني صنمها، ولذلك نعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني احنا عندنا اللات والعزة ومناة وهبل وذو الخلصة وغير ذلك من الأصنام التي نعبدها، كيف نترك هذا كله ونعبد إلها واحدا؟ فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان بن أبي العاص ومن معه رضوان الله عليهم بأن يكسروا ذلك البيت الذي كانوا يتعبدون فيه، وأن ينضحوا فيه ذلك الماء المبارك الذي هو فضلة طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتخذوا ذلك المكان مسجدا. لكن السؤال، ما حكم الصلاة في الكنيسة التي هي لا تزال كنيسة، أو في البيعة التي لا تزال بيعة، أو في بيت الصنم الذي لا يزال بيت صنم؟ سيدنا عمر رضي الله عنه لما قدم بلاد الشام صنع له رجل من النصارى طعاما وكان من كبرائهم، وقال لعمر رضي الله عنه إني أحب أن تجيئني وتكرمني. فقال له عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها تماثيل، من أجل الصور التي فيها تماثيل، إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها تماثيل. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يصلي في الكنيسة إلا إذا وجد فيها تماثيل فإنه كان يخرج فيصلي خارجها ولو كان ثمة مطر، حتى لو كان المطر يهطل فابن عباس كان يصلي خارجها. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا الصلاة في الكنيسة لا حرج فيها إذا خلت من المحرمات، إذا خلت من المحرمات. طيب الكنيسة ماذا فيها؟ فيها تماثيل وفيها التصاوير، يعني لا تكاد تدخل كنيسة إلا وجدت صورة امرأة قد غطت رأسها وهي تحمل يعني وليدا ويرمزون بذلك للمسيح وأمه صلوات الله وسلامه عليهما. والكنيسة أيضا قد لا تخلو من خمر، وقد لا تخلو من نسوة متبرجات، فإذا كانت خالية من تلك المحرمات فهي داخلة في عموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما إذا كان فيها شيء من هذه المحرمات فالصلاة فيها لا تخلو من كراهة. الصلاة في الكنيسة أو البيعة أو بيت المدراس أو بيت النار أو بيت الصنم لا تخلو من كراهة، لأنه مكان يعصى فيه الله ويكفر فيه بالله جل جلاله. واضح أيها الناس؟ طيب الموضع الذي بعده وهو كم؟ السابع والثامن. السابع والثامن، الصلاة إلى المتحدث والنائم. الصلاة إلى المتحدث والنائم، بمعنى لو كان هناك شخص يتحدث، مثلا الآن في زماننا إنسان يتكلم بالهاتف الجوال، أو إذا كان شخص نائما، فهل يجوز للإنسان أن يصلي إلى هذا الشخص؟ طيب بعض أهل العلم ذهب إلى كراهة ذلك استدلالا بما رواه أبو داود في سننه من حديث محمد بن كعب القرظي رحمه الله قال قلت لعمر بن عبد العزيز حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى المتحدث والنائم، نهى عن الصلاة إلى المتحدث والنائم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، الراوي عن محمد ابن كعب القرضي مجهول لا يعرف، الراوي عن محمد ابن كعب القرضي مجهول لا يعرف، لأن الراوي قال عمن حدثه عن محمد ابن كعب القرضي، فهو مجهول العين مجهول الحال، فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة. والحديث الصحيح ينقضه بأن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يدي، فكان إذا سجد غمزني فطويت رجلي، فإذا قام بسطها حتى إذا أراد أن يوتر أيقظني لأوتر. يعني السيدة عائشة تكون نائمة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا أراد أن يوتر أيقظها من أجل أن توتر رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك نقول أيها الإخوة الكرام، العلماء رحمهم الله الذين قالوا بكراهة الصلاة إلى المتحدث والنائم، قالوا أما المتحدث فلما يفضي ذلك من التشويش على المصلي. المتحدث الإنسان الذي يتكلم، اثنين بيتكلموا أو واحد يتكلم في الهاتف، لو أنك صليت فلن تسلم في صلاتك من التشوش والاختلاط الأمر بكلام هذا المتحدث. وكذلك النائم ربما يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاة، يعني أحيانا بعض الناس وهو نائم ربما يتكلم أو يهضرب كما يقولون، والمصلي ربما يروعه ذلك ولربما يحاول أن يصغي من أجل أن يعرف ما يقول، وربما ينكشف من النائم شيء إلى غير ذلك من المشوشات. فلو أن الإنسان اجتنب ذلك فهو خير له. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ويأتي الكلام عن الصلاة في المقبرة والصلاة إلى المقبرة والصلاة إلى جدار حش عليه نجاسة في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياك. لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أما بعد، فما زال الكلام عن المواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها إما تحريما أو كراها. وقد مضى معنى الكلام أن مجموع هذه المواضع 19 موضعا، فمن تلك المواضع التي سبق الحديث عنها الصلاة إلى التنور، عرفنا بأنه ما ورد في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإنما المروي في مصنف ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين رحمه الله، وقد نقض ذلك بما رواه الإمام البخاري في صحيحه باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء يعبد وأراد به الله، وأورد في ذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، وأنه قد عرضت له النار في مقامه ذاك حتى تكعكع. ثم الموضع الثاني بطن الوادي، وعرفنا بأن الرواية التي وردت في حديث ابن عمر من ذكر بطن الوادي قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله الاتفاق على أنها رواية باطلة لا تعرف، وأما الاستدلال بارتحال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطن الوادي لما نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح، فقد علل عليه الصلاة والسلام بأن ذلك الوادي قد حضرهم فيه شيطان. ثم الموضع الثالث مسجد الضرار، وقد ورد النهي صراحة في القرآن بقول ربنا جل جلاله لا تقم فيه أبدا. وعرفنا أن مسجد الضرار مقيد بتلك الأوصاف التي ذكرها ربنا جل جلاله في القرآن، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ثم الموضع الرابع المكان المقصود، المكان الذي غصب من مالكه، قد أجمع المسلمون على أن الصلاة فيه غير جائزة، بل الإقامة فيه لا تجوز. وأما بطلان الصلاة من عدمها فذاك موضع خلاف بين أهل العلم بناء على اختلافهم في انفكاك الجهة أو عدم انفكاكها، وهذا الخلاف يتأتى في كل شيء منهي عنه وله جهتان، جهة مأمور بها وجهة منهي عنها، فالصلاة مأمور بها والغصب منهي عنه. فلو صلى الإنسان في مكان معصوب يقول الحنابلة رحمهم الله بعدم انفكاك الجهة، ويقول جمهور العلماء بأن الجهة منفكة فهو آثم بغصبه ولكن صلاته صحيحة. ثم الموضع السادس والسابع الكنيسة والبيعة، وعرفنا بأن البيعة إما أن تكون صومعة الراهب أو كنيسة النصارى، ويقاس على الكنيسة والبيعة بيت المدراس وكذلك بيت الصنم وبيت النار، هذه الأماكن التي يعبد فيها غير الله. وعرفنا بأن عمر رضي الله عنه قد كره الصلاة فيها من أجل التماثيل والتصاوير التي نصبت فيها. ثم إن هذه الكنائس والبيع يعصى فيها الله جل جلاله، فلا يناسب أن يصلي فيها المسلم. أما إذا خلت من التصاوير والتماثيل وقد ابتعد عنها من يعصون الله عز وجل فلا بأس أن يصلي في تلك الحال. ومن باب أولى لو أن الكنيسة قد حولت إلى مسجد يعبد فيه الله فلا كراهة حينئذ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه بأن يزيلوا بيت طاغوتهم وأن يجعلوا مكانه مسجدا. ثم الموضع السابع والثامن الصلاة إلى المتحدث والنائم، وعرفنا أن الرواية الواردة في سنن أبي داود عن محمد بن كعب القرظي هذه الرواية لا تصح لأن الراوي عن محمد بن كعب مجهول. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله عنها معترضة بين يديه، وكان إذا أراد أن يوتر أي قضها من أجل أن توتر، معنى ذلك أن عائشة كانت نائمة رضي الله عنها فلا كراها. اللهم إلا إذا قيل بأن النائم قد ينكشف منه شيء يلهي المصلي عن صلاته، أو أن المتحدث قد يشوش على المصلي، ومثله في زماننا من يصلي وإلى جواره مذياع يتكلم أو تلفاز أو شاشة تعرض شيئا، فالمطلوب من المسلم أن يتباعد عن ذلك كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. ثم الموضع التاسع الصلاة إلى تماثيل، الصلاة إلى التماثيل، إذا كان هناك تماثيل أو تصاوير تشغل الإنسان في صلاته فالصلاة حينئذ لا تخلو من كراهة. يدل على ذلك الحديث الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنه كان لها قرام سترت به جانب البيت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا ذلك القرام فإنه قد ألهاني عن صلاتي. أميطي بمعنى أزيلي ذلك القرام، أي الستر، الستر الذي فيه تصاوير وفيه نقوش، فإنه قد ألهاني عن صلاتي. ومثله أيضا لما جيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسجادة يصلي عليها، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بها واتوني بإنبجانية أبي جهم فإن تصاويره لا زالت تعرض لي في صلاتي. فالصلاة إلى التماثيل فهذه لا تخلو من كراهة. ثم المزبلة وهو الموضع العاشر، والمجزرة وهو الموضع الحادي عشر، والنهي عن الصلاة فيهما لمظنة النجاسة، لمظنة وجود النجاسة. ثم الموضع الثاني عشر معاطن الإبل، معاطن الإبل أو أعطان الإبل أو مبارك الإبل، وهي المواضع التي تجتمع فيها الإبل إما من أجل أن تشرب ماء أو لأن هذه هي الأماكن التي تقيم فيها. ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقال له القائل: يا رسول الله، أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. ثم قال: يا رسول الله، أأصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أأصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا في معاطن الإبل فإنها خلقت من الشياطين. وفي رواية بأنه قال: فإنها من الجن، ألا ترون إلى هيئتها وأعينها إذا نفرت؟ طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من الجن أو فإنها خلقت من الشياطين لا يعني ذلك أن جنس الإبل معدود كصنف من أصناف الجن أو الشياطين، وإنما العرب تطلق كلمة الشيطان على كل عات متمرد من جنسه، تطلق العرب لفظة الشيطان أو لفظة الجني على كل عات متمرد من جنسه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في شأن من جاء يمر بين المصلي وسترته، قال له: فقاتله فإنه شيطان، يعني إنسان أنا أعرفه باسمه ونسبه ولقبه، جاء يمر بيني وبين سترتي التي أصلي إليها فإنني أمنعه، فإن قاتلني ودافعني فإنني أقاتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه شيطان، بمعنى أنه متمرد على أمر الله عز وجل، عات مصر على خطئه. ومنه قول جرير ابن عطية الخطفي: أيام يدعونني الشيطان من غزل وهن يهوينني إذ كنت شيطانا. أيام يدعونني الشيطان من غزل وهن يهوينني إذ كنت شيطانا. ومنه في لساننا. الطفل الذي يكثر من الصخب والإزعاج يقول عنه أبواه بأن هذا الطفل شيطان. ومثله أيضا ذاك الذي يتحرك كثيرا ويأتي ويذهب ويدخل ويخرج، فلربما يقول عنه الناس بأنه جني، ولا يقصدون صدق الوصف بأنه جني بالمعنى الكامل، وإنما أنه عات متمرد قد فارق جنسه في بعض الصفات. فهنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها خلقت من الشياطين أو فإنها من الجن، أشار عليه الصلاة والسلام إلى حال نفورها، إذا نفرت تلك الإبل وغضبت فإنها تتغير في شكلها، ولربما تأتي بأفعال شديدة. ولذلك العلماء رحمهم الله ذكروا في علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل بأنها إذا نفرت فإنها قد تؤدي إلى أن يقطع المصلي صلاته لما يقع عليه من الأذى، أو إذا بقي مصليا فإنها تشوش عليه صلاته، يحصل له نوع من التشويش في صلاته. والعلة الثانية ذكروا بأن أهل الإبل كانوا يتغوطون في معاطنها بخلاف أهل الغنم، يعني دائما أهل الإبل تغلب عليهم البداوة والجفاء، وأهل الغنم يغلب عليهم السكينة والوقار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة والوقار في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل. يعني دائما أهل الإبل تجد أصواتهم عالية وأنوفهم شامخة، وعندهم شيء من الكبر والخيلاء، وفيهم كذلك من القسوة والشدة ما لا يوجد في أهل الغنم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا وأنت رسول الله؟ قال بلى، كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط، حتى هو عليه الصلاة والسلام رعى الغنم. فذكروا بأن أهل الإبل يتغوطون في معاطنها بخلاف أهل الغنم. والعلة الثالثة التي ذكروها قالوا بأن النهي وارد لأن الناقة تحيض والجمل يمني. الناقة تحيض يسيل منها الدم والجمل يمني، وهذه العلل كلها لا نحتاج إليها مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها من الجن أو فإنها خلقت من شياطين. هذه علة كافية. هذه كم موضع أيها الإخوان؟ كم؟ 12 موضعا. طيب، من المواضع أيضا وهو 13 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فوق ظهر بيت الله، وتقدم معنا بأن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذلك ضعيف، لأن في رواته زيد بن جبيرة، وقد اتفقوا على ضعفه وأنه متروك وأنه لا يتابع على حديثه وأنه يروي المناكير. فلذلك الصلاة فوق ظهر بيت الله تبقى على أصلها، تبقى على أصلها. قالوا ويدل على ذلك أن الكعبة لا قدر الله لو أنها هدمت فإن الناس يستقبلون هواءها، الناس الذين في المسجد الحرام سيستقبلون هواءها، وكما قال علماؤنا للهواء حكم القرار، للهواء حكم القرار. ولذلك الآن الطائفون يطوفون حولها ويطوفون كذلك بهوائها من الطابق الأعلى والطابق الذي فوقه، فإنهم يطوفون بهواء الكعبة. فلذلك قالوا النهي عن الصلاة فوق ظهر بيت الله الحرام من ناحية السند الحديث لا يصح، ومن ناحية القياس كذلك لا يستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بالمزبلة والمجزرة والمقبرة ومعاطن الإبل. طيب الموضع الذي بعده قارعة الطريق، قارعة الطريق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في قارعة الطريق، إما لأنها لا تسلم من نجاسة أو لأن فيها حقا للغير، في الطريق حق للغير، فلو أني صليت وأنت صليت فإننا سنضيق على الناس طريقهم. ومثله أيضا من يعمدون إلى الصلاة أو إلى التنفل عند أبواب المسجد خاصة بعد انقضاء الصلاة كصلاة العشاء مثلا، ومعلوم أن كثيرا من الطيبين يلزمون المسجد بين المغرب والعشاء، فبعد صلاة العشاء الواحد منهم قد يتعجل الخروج، فما ينبغي أن نحبس الناس بالصلاة عند المداخل والمخارج، لأن المعنى الوارد في النهي عن الصلاة في قارعة الطريق وارد كذلك في الصلاة عند أبواب المسجد. الموضع الذي بعده الصلاة في أماكن العذاب، الصلاة في أماكن العذاب، الأماكن التي وقع فيها الخس أو المسخ أو أرسل الله عز وجل فيها عذابا على بعض خلقه، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بوادي محسر في الطريق من عرفات إلى المزدلفة شنق لناقته الزمام وأسرع صلوات ربي وسلامه عليه، لأن ذلك الموضع عذب الله فيه أبرهة الحبشي ومن معه أولئك الذين جاءوا لهدم الكعبة المشرفة. وكذلك ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حال طفوله من غزوة تبوك مر بديار ثمود، بديار ثمود، فقال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوها إلا باكين، فإن لم تبكوا فلا تدخلوها لئلا يصيبكم ما أصابهم. الأماكن التي حصل فيها تعذيب للكفرة الفجرة كالقرى التي عذب الله فيها قوم لوط، فجعلنا عاليا سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، وكذلك ديار ثمود، وكذلك أرض بابل التي حصل فيها الخسف. فهذه المواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا ندخلها إلا حال كوننا باكين رهبة من عذاب رب العالمين، ثم إذا دخلناها مضطرين فإننا نسرع المسيرة حتى نخرج منها، وأمرنا ألا نشرب من مياهها وألا نأكل من طعام قد عجن بتلك المياه بل نعلفه دوابنا. ولذلك الصحابة لما نزل بعضهم فوضعوا قدورهم وعجنوا طعامهم، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقدور فأكفئت، وأمر بذلك العجين أن يعلف للدواب، ما ننتفع بشيء من ذلك. قالوا إذن لا يجوز التطهر بمائها، إذن لا تجوز الصلاة فيها. والإمام البخاري رحمه الله أشار إلى ذلك فقال باب ما يذكر من الصلاة في أرض الخس والعذاب. قال ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه مر بأرض بابل فلم يصل فيها، هكذا ذكره تعليقا بغير سند. ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه مر بأرض بابل فلم يصل فيها، وقال لا أصلي بأرض وقع فيها الخسف ثلاث مرات، أي ثلاث مرات متعلق بقال، ليس معنى ذلك أنه خسف بها ثلاث مرات، وإنما علي قال ذلك ثلاث مرات، لا أصلي بأرض قد وقع فيها الخسف. فأماكن العذاب لا نصلي فيها، ليس هناك دليل على أن الصلاة فيها باطلة، فلو أن الإنسان صلى فصلاته صحيحة، لكن يبقى بعد ذلك أنه قد عصى النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا كم موضع يا الإخوان؟ كم؟ 16، 15 موضع عندنا الصلاة إلى التنور، وفي بطن الوادي، وفي مسجد الضرار، وفي المكان المغصوب، والصلاة إلى التماثيل، والصلاة في الكنيسة والبيعة، والصلاة إلى المتحدث والنائم، والصلاة في المزبلة والمجزرة، وقارعة الطريق، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله الحرام، والصلاة إلى التماثيل، والصلاة في أماكن العذاب. هذه 16 موضعة. ها؟ تماثيل كررتها مرتين. طيب. ها؟ المقبر لسه ما جيناها. الحمام، في داخل الحمام، هذا الموضع السادس عشر، الصلاة في الحمام، لأن الحمام يسلم من نجاسة، ثم إنه كذلك مأوى الشياطين، ولذلك أرشدنا إذا دخلنا أن يقول القائل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث. طيب، الموضع السابع عشر، الصلاة إلى جدار حمام، الصلاة إلى جدار حمام عليه نجاسة، يعني ما صليت في داخل الحمام، وإنما صليت وأمامك جدار حمام عليه نجاسة. والرواية في ذلك عن عبد الله بن عباس وسبعة من الصحابة رضوان الله عليهم أنه كره الصلاة إلى الحش، والحش هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة، الذي يبول الناس فيه ويتغوطون، وهذا قد رواه ابن عدي، هذه الرواية عن ابن عباس قد رواها ابن عدي، وهي رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. طيب، بقي بعد ذلك أيها الإخوان موضعان. الموضع الأول الصلاة في المقبرة، والموضع الثاني الصلاة إلى القبر. الصلاة في المقبرة أي في وسط القبور، والصلاة إلى المقبرة أي أنت متنح عنها ولكن القبر في قبلتك، في اتجاهك. أما الصلاة في المقبرة أيها الإخوة الكرام، فقد ورد النهي في أحاديث صحاح ثابتة، منها حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وهو في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت أمنا عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا على فعل شيء محرم شديد الحرمة، بل كل ما ورد فيه لعن عن الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه معدود في كبائر الذنوب. طيب الحديث الذي بعده حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهنا النهي مقتضاه التحريم. طيب الحديث الثالث حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير، قال أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الحديث الذي بعده قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تلاحظون مرة لعنهم ومرة دعا عليهم ومرة أخبر بأنهم شرار الخلق ومرة نهى عن ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. طيب بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا المنكر، المنكر الذي هو البناء على القبور وتجصيصها ورفعها وإبرازها. الحديث في الصحيح عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ألا أبعثك في مهمة قد بعثني في مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها، لا تدع صورة أي تمثالا إلا طمسته. هذه التماثيل أيها الإخوان قد عافانا الله منها في هذه البلاد، لكن في بلاد أخرى تجد الزعيم أو الرئيس أو الكبير تماثيله منتشرة، ما أقول مجرد صور تعلق لكن تماثيل مجسمة لها ظل تجدها منصوبة في الحدائق والمتنزهات و القاعات وأماكن التجمعات تجد تماثيله منصوبة، أسأل الله العافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بطمس تلك الصور وأمر كذلك بالقبور المشرفة القبور العالية أن تسوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام غير هذا المنكر بواسطة من بعثهم من أصحابه رضوان الله عليهم، ومنهم ابن عمه وصهره وزوج ابنته وأبو سبطيه رضوان الله عليهم أجمعين علي بن أبي طالب. فبناء المساجد على القبور منكر عظيم قد تتابع عليه الناس في المشارق والمغارب، وإن كان والحمد لله بعدما عادت للصحوة الإسلامية جذوتها وصار الناس يطلبون العلم ويسمعون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ما تكاد تجد يعني في هذه البلاد، والحمد لله رب العالمين مسجدا من المساجد التي بنيت حديثا فيها قبر. يعني الآن المساجد التي بنيت في زماننا ربما من الآن إلى 30 أو 40 سنة مضت ما تجد هذا المنكر فيها، لكن المساجد القديمة تجد فيها قبورا. نقول هذه القبور التي في المساجد فيها نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا أن نبني على القبر مسجدا، ولا يجوز لنا أن ندخل القبر في مسجد. معنى إنسان يموت ثم يدفن ولو أوصى بذلك ولو كان هو الذي بنى المسجد، فإن هذه الوصية باطلة لمعارضتها نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طيب، بعض الناس يعترض على هذا بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقول ربنا جل جلاله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وأما السنة فما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني مسجده إذا أقبر ناس من المشركين فأمر بتلك القبور فنبشت، وأمر بأرض خربة فسويت بعدما قطع النخل التي كانت فيها ثم شرع في بناء مسجده. قالوا إذن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبني على ماذا؟ على مقابر. أما الاستدلال بالقرآن أيها الإخوة الكرام، فكما قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله قال لا يستدل به إلا جاهل، لا يستدل بهذه الآية على جواز البناء على القبور إلا جاهل. لما؟ لأن قائل تلك المقالة لا يعرف. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله قال واختلف هل قائل تلك المقالة قوم كفار أم قوم مسلمون؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أما إذا كانوا كفارا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي هذا الدرس إن شاء الله ختام الكلام عن المواضع التي نهينا عن الصلاة فيها، وتحصل من مجموع الأحاديث المرفوعة والموقوفة أنها 19 موضعا، وهي المزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام، وكذلك النهي عن الصلاة إلى المقبرة والنهي عن الصلاة إلى جدار حمام عليه نجاسة، والنهي عن الصلاة في الكنيسة والبيعة، والنهي عن الصلاة إلى المتحدث والنائم، والنهي عن الصلاة في بطن الوادي وإلى التنور وفي مسجد الضرار وفي المكان المغصوب، والنهي عن الصلاة إلى التماثيل، وأخيرا النهي عن الصلاة في أماكن العذاب، الأماكن التي عذب الله فيها أقواما لكونهم قد كفروا بالله، كما قال سبحانه فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتوقف بنا الكلام عند النهي عن الصلاة في المقبرة والنهي عن الصلاة إلى القبر، وعرفنا أن ذلك ثابت بأحاديث صحاح، منها ما رواه الشيخان عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. قالت أمنا رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وكذلك حديث جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله عز وجل قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ومنها ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تتخذوها قبورا. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تتخذوها قبورا. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل جزءا من صلاتنا في بيوتنا، ويعني بذلك النافلة، وهكذا كان هديه صلوات ربي وسلامه عليه أن نافلته تكون في بيته. قال: لا تجعلوها قبورا، فدل ذلك على أن القبور ليست محلا للصلاة. وبعض أهل العلم قد تأول هذا الحديث بأن المراد لا تكونوا كالأموات، لا تكونوا كأهل القبور، فإنهم لا يصلون. ومن الأدلة الناهية عن الصلاة في القبور واتخاذها مساجد ما رواه الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تقوم عليهم الساعة ومن يتخذون القبور مساجد. إن من شرار الناس من تقوم عليهم الساعة ومن يتخذون القبور مساجد. وأيضا الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن الله زوارات القبور، أي المكثرات من الزيارة، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فمجموع هذه الأحاديث الثابتة من رواية هؤلاء الصحابة الأطهار رضوان الله عليهم، أمنا عائشة وجندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود رضوان الله عليهم أجمعين، دال على المنع من اتخاذ المساجد على القبور، ودال على المنع من الصلاة عند القبور. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد كره الصلاة عند القبور علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي. كره الصلاة عند القبور علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي. ولم يكرهها أبو هريرة وواثلة بن الأسقع والحسن البصري. هذا هو كلام الإمام النووي رحمه الله. ينقل الكراهة عن أولئك الصحابة وتابعيهم بإحسان، وينقل عدمها كذلك عن اثنين من الصحابة هما أبو هريرة وواثلة ابن الأسقع ورجل هو سيد التابعين في زمانه الحسن ابن يسار البصري رضوان الله على الجميع. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام، فقد اختلف أهل العلم في حكم الصلاة في المقبرة، هل تقع صحيحة أو أنها باطلة. أما الإمام أحمد رحمه الله فما اختلف قوله وقول أصحابه في تحريم الصلاة عند المقبرة، وفي القول ببطلانها روايتان لم يختلف قول الإمام أحمد وأصحابه رحمة الله على الجميع في تحريم الصلاة عند المقبرة، وفي بطلانها عنده روايتان، رواية بالبطلان أنها صلاة باطلة، ورواية بأنها تقع صحيحة مع اسم فاعلها، يعني الذي يصلي عند قبر صلاته صحيحة لكنه يأسم، والرواية الأخرى بأنها باطلة. أما الإمام مالك رحمه الله وأصحابه فقد قالوا بالكراهة، ليست الصلاة عند المقبرة حراما لكنها مكروهة. وعند الشافعية رحمهم الله يفرقون بين حالين، يقولون إذا نبشت فاختلط صديدها يعني صديد الأموات بأرضها فإن الصلاة عندها باطلة، لو أن المقبرة نبشت فاختلط صديد الأموات بأرضها فإن الصلاة تقع باطلة، لأن الأرض في تلك الحال أرض نجسة، لأنه مضى معنا الكلام في أن من النجاسات الدم وما تولد عن الدم من قيح وصديد وسوداء، هذه كلها من النجاسات. الشافعية رحمهم الله يقولون لو أن المقبرة نبشت فاختلط ترابها بصديد أمواتها فإن الصلاة تقع باطلة لكونها أرضا نجسة، أما إذا لم تنبش فالصلاة مكروهة. ومعلوم أيها الإخوة الكرام أن تعليل الشافعية رحمهم الله للنهي عن الصلاة عند المقبرة بكونها نجسة، هذا التعليل قد يكون عليلا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من كان قبلنا كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم حتى لو نبشت قبورهم فإنه لا صديد فيها، وإنما أجساد الأنبياء كما هي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما الذين قالوا بأن الصلاة باطلة وهم الحنابلة رحمهم الله في إحدى الروايتين، فإنهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة بين القبور ونهى عن الصلاة إلى القبور، والنهي يقتضي الفساد لعدم انفكاك الجهة، المصلي يصلي ببدنه في أرض نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، سواء كانت تلك الأرض أرض مقبرة أو كانت أرضا مغصوبة، والنهي يقتضي الفساد لأن الجهة لا تنفك، فكونه يركع ويسجد ويمس ببدنه تلك الأرض حال صلاته فإن صلاته تقع باطلة. أما المالكية والشافعية وكذلك الحنفية رحمة الله على الجميع، فيقولون هو آثم بفعله كونه يصلي في مكان قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، لكنه مطيع به صلاته. فيقولون الجهة منفكة، مثل ما يقولون في حكم من صلى في ثوب حرير. يقولون هو مطيع لله بصلاته، آثم به لبسه ثوب الحرير، فالجهة منفكة. ويستدلون على ذلك بما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعليقا، قال: ويذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بأنس بن مالك وهو يصلي عند قبر، فقال له: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. يعني عمر رضي الله عنه رأى أنسا يصلي عند قبر، وكأن أنسا رضي الله عنه ما تبين القبر أو ما كان يعرف أن في ذلك المكان قبرا، فعمر رضي الله عنه قال له: القبر القبر، أي احذر القبر أو اجتنب القبر. وتنحى أنس رضي الله عنه. وفي بعض الروايات عند غير البخاري بأن أنسا ظنه يقول القمر القمر، فقال له بعض من حضر: إنما يعني القبر. فتنحى أنس وهو فيه صلاته، ولم يأمره عمر رضي الله عنه بأن يعيد أو أن يستأنف الصلاة. قالوا: فلو كانت باطلة لما أقره عمر على التمادي فيها. وإذن أيها الإخوة الكرام، نفهم وجه الخلاف. هؤلاء العلماء جميعا من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة متفقون على المنع من الصلاة عند القبر، لكنهم مختلفون في كونها تقع صحيحة أو باطلة. واضح أيها الناس؟ هذا هو محل خلافهم. ويستدل بعضهم كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند القبور صلاة الجنازة، فثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فماتت بالليل، فدفنها الصحابة رضي الله عنهم، وكأنهم صغروا أمرها، يعني كرهوا أن يؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. فلما أصبح علم بذلك قال: دلوني على قبرها، فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في الصحيحين. عند غير البخاري أنه قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. ومن ذلك أيضا ما ثبت عند الشيخين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى قبر رطب فصلى عليه. قبر الرطب أي لا يزال حديث عهد، يعني المدفون فيه دفن عن قريب، فصلى صلى الله عليه وسلم على ذلك القبر. ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وصف الصحابة خلفه فكبر أربعا. صلى على قبر، هذه الرواية عند مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وصف الصحابة خلفه فكبر أربعا. وثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم فيهم أبو هريرة عبد الله بن عمر وغيرهما قد صلوا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بين القبور في البقيع، وكذلك صلوا على أم سلمة رضي الله عنها أيضا في البقيع. فهذه روايات أيها الإخوان ثابتة في الصحيحين وغيرهما، وتلاحظون بأنها جميعا تتناول صلاة الجنازة، ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بين القبور صلاة ذات ركوع وسجود، وإنما هي صلاة جنازة. ومعلوم أن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، وإنما هي محض دعاء. لكن أولئك اعترضوا، قالوا يتناولها اسم الصلاة، صلاة الجنازة يتناولها اسم الصلاة. ثم استدلوا أيضا بالعموم الوارد في حديث جابر رضي الله عنه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. والجواب على هذا بأنه لا تعارض بين عام وخاص، فإن الخاص يقضى به على العام. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض هذا عموم، أما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة فهو كنهيه عن الصلاة في المجزرة والمزبلة، ونهيه عن الصلاة في إلى التماثيل ونحو ذلك، هذه كلها أدلة خاصة، والخاص مقدم على العام. ولذلك أيها الإخوة الكرام نقول ينبغي اجتناب الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور. واستدلال بعضهم بقول ربنا جل جلاله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا لا يستقيم، لأنه لا يدرى من القائل، فإن كان القائل قوما من الكفار فلا يقول أحد من المسلمين بأن الكفار يقتدى بأقوالهم أو أفعالهم. وأما إذا كان القائل جماعة من المسلمين كما هو ظاهر الآية، لأن المسجد هو من الأماكن التي يحرص عليها المسلمون، فلا يقولن قائل بأن قول جماعة من أمة سبقوا يعارض به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المقرر عند أهل العلم أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا جاء شرعنا بخلافه، لأن الله عز وجل قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فقد يكون الأمر مباحا عند من قبلنا لكنه ممنوع في شريعتنا. فمثلا آدم عليه السلام كان يزوج الأخ من أخته، وهو في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز. ويعقوب عليه السلام كان يجمع بين الأختين، وهو في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز. وقد يكون الشيء ممنوعا في شريعة من قبلنا، كما في قول ربنا جل جلاله: على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. هذا كله في شريعتنا مباح، ليس ممنوعا. ثم استدلالهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده المبارك على أقبر، مكان كان فيه قبور، نقول الرواية الصحيحة تكذب ذلك. فإن أنسا رضي الله عنه، وهو من أعرف الناس بذلك لأنه حضر ذلك صبيا حديث السن حاد الذهن قوي الحافظة، وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنخل فقطعت، وأمر بالقبور فنبشت، قبور مشركين ليست لها حرمة، أمر بها صلى الله عليه وسلم فنبشت. ومعلوم أن القبور إذا نبشت فقد ارتفع حكمها وزال، فلا يستقيم الاستدلال بهذا الأمر، ويعارض به النهي الصريح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استدلالهم بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، نقول نعم الآن قبره في مسجده، لكن لم يكن ذلك على عهده صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه رضوان الله عليهم، بل الذي أحدث ذلك هو الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بن مروان، وكان ذلك سنة 88، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 77 سنة. وقد أنكر ذلك ناس من أهل العلم على رأسهم سعيد بن المسيب ابن حزن المخزومي رضي الله عنه، وهو من فقهاء المدينة السبعة. وكذلك استدلالهم بالبناء على القبور ورفعها بأن القبة الخضراء قد بنيت على قبر سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يجاب عنه بأن فاعل ذلك هو السلطان قلاوون الصالحي، وقد كان ذلك سنة 78 و600، سنة 678 في القرن السابع الهجري بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمان طويل. طيب، أيضا يستدل بعض الناس بأنه لا زال المسلمون يبنون المساجد على القبور، أو يدخلون القبور في المساجد من غير نكير. نقول لهم: أما المقدمة الأولى بأن ناسا من المسلمين رحمهم الله وغفر لهم قد بنوا مساجد على القبور أو أدخلوا قبورا في المساجد، هذا قد حصل. وأما المقدمة الثانية وهي قولهم من غير نكير، فنقول هذه ليست صحيحة، فإن عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم. أما إنكار أهل العلم فقد أنكر من أنكر، وأما صمت آخرين فلا يدل صمتهم على رضاهم، لأن كثيرا من تلك المشاهد والمساجد التي بنيت على القبور قد فعلها ناس من ذوي السلطان، يعني مثلا الوليد بن عبد الملك كان ذا سلطان خليفة ممكنا في الأرض، كذلك ما ذكرته الآن من خبر القلاوون الصالحي، فحدث ذلك ممن بيده القلم والسنان. فهؤلاء العلماء الذين ينسب إليهم السكوت إما أن يكونوا قد سكتوا خوفا واكتفوا بأن ينكروا ذلك بقلوبهم، وهذا الذي يسعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقد يكونون أنكروا بقلوبهم، وقد يكونون قد أنكروا ولم يسمع لهم. ولذلك الأئمة الكبار كالإمام محمد بن علي الشوكاني وشيخه الإمام محمد بن أمير الصنعاني، وكلاهما من علماء اليمن الكبار، بل بلغوا رتبة الاجتهاد عند كثير من أهل العلم، هؤلاء قد كتبوا في الإنكار على من يبنون المساجد على القبور. ومهما يكن من أمر أيها الإخوة الكرام، نقول إذا ثبت النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بقول قائل ولا بفعل فاعل. طيب، ما المطلوب منا أيها الإخوة الكرام تجاه هذه الأمور التي هي من المنكرات بلا شك؟ مطلوب منا أيها الإخوة الكرام أولا الإنكار، مطلوب منا الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بذلك، وربنا جل جلاله قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ونعى ربنا جل جلاله على بني إسرائيل بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فمطلوب منا الإنكار. ثانيا مطلوب منا الرفق، مطلوب منا الرفق، فلا تلازم بين الإنكار واستعمال العنف، لا تلازم بين الإنكار واستعمال العنف. فما حصل في بعض بلاد الله من إقدام بعض الناس على إشعال النار في تلك الأضرحة أو السعي في هدمها وتدميرها، هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد مكث في مكة 13 عاما، وحول الكعبة 360 صنما، ما كسر منها صنما واحدا، بل طفق يدعو إلى الله عز وجل ويقرر عقيدة التوحيد ويزيف تلك العبادة الباطلة، ويخاطب عقولهم بالقرآن ويخاطب أفئدتهم. ثم بعد ذلك لما مكن الله له في الأرض، فإنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة وفي يده قضيب، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فما أشار لصنم في وجهه إلا خر على قفاه، ولا أشار لصنم في قفاه إلا خر على وجهه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام هدم تلك الأصنام التي كانت في نواحي جزيرة العرب بأيدي عابديها، بأيدي من كانوا يعبدونها، بعدما تقرر عندهم أن هذه آلهة باطلة وأنها معبودة بباطل وأنها لا تضر ولا تنفع. وتلا عليهم قول ربنا جل جلاله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وتلا عليهم قول الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وتلا عليهم قول ربنا جل جلاله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وبين لهم أنهم يعتقدون في وجود إله قوي قادر مدبر رازق خالق جل جلاله، وأنه وحده المستحق للعبادة. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون ونحو ذلك. بعدما تقررت هذه العقيدة ما كان صعبا عليهم أن يهدموا تلك الأصنام بأيديهم رضوان الله عليه. ثم ثالثا أيها الإخوان، اجتناب السخرية، اجتناب السخرية. فإن بعض الناس يريد أن يدعو إلى الله ويريد أن يقرر عقيدة التوحيد فيعمد إلى السخرية من أولئك الأشياخ بألفاظ قاسية وطريقة لاذعة تحمل أصحابها على المكابرة والعناد. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه وأن الله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وقد أنزل الله عليه في القرآن قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فقضية السب والسخرية والتنابز بالألقاب والفحش في القول أبدا ما كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان من هدي أصحابه رضوان الله عليهم وبعضهم يترك السيرة كلها ويأخذ حادثة أو حادثتين فيعض عليها ويدندن حولها يقول بأن أبا بكر قال لعروة بن مسعود الثقفي أمصص بظر اللات أو أن المغيرة بن شعبة قال لعروة بن مسعود أمسك عليك يدك قبل أن لا ترجع إليك. نقول أيها الإخوة الكرام ما يمكن أن نأخذ حادثة أو حادثتين في ظرف معين ونهمل بعد ذلك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى حتى عن سب الأموات الكفرة الفجرة الفراعنة الجبابرة الطواغيت لئلا يؤذي الأحياء من المسلمين. لما جاء عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه مسلما النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة لا تسبوا أباه فإن السب يؤذي الحي ولا يضر الميت فإن السب يؤذي الحي. هذا عكرمة رضي الله عنه مسلم. وهؤلاء أيضا الآن الذين بنوا المشاهد على القبور أو بنوا المساجد على القبور ما يمكن أن نخرجهم من دائرة الإسلام. هم مسلمون لكن إما أنهم نشأوا في بيئات يغلب عليها الجهل وإما أن بعض الناس قد لبس عليهم بأمور حسبوها أدلة يعني من جنس ما ذكرت لكم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا أو يقولون لهم قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل فيه مسجد يقولون لهم وما زال المسلمون يصلون في ذلك المسجد من غير نكير أو ربما قالوا لهم بأن قبر آدم بين زمزم والمقام والله أعلم فإننا لا نجزم لنبي من الأنبياء بأن قبره هاهنا إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإننا نجزم بأن قبره في ذلك المكان المعروف في المدينة. أما غيره من الأنبياء فلا نجزم بأن قبر آدم لكن يقولون لهم بأن قبر آدم في مكان كذا وقبر نوح في مكان كذا وقبر إدريس في مكان كذا. والآن لو دخلت المسجد الأموي في دمشق فك الله أسرها فإنك ستجد أيضا مقاما يقولون هو مقام يحيى بن زكريا على نبينا عليهما صلوات الله وسلامه. فهؤلاء الناس قد لبس عليهم بمثل هذا ومطلوب منا الرفق بهم والدعاء لهم ندعو لهم بأن يهديهم الله عز وجل سواء السبيل وأن يأخذ بأيديهم إلى الحق. أما كوننا نسخر منهم ونسبهم ونطعن في شيوخهم الذين يعظمونهم بل ربما يعمد بعض السفهاء إلى الطعن في بعض أئمة الإسلام لأنه ما يعرف قدرهم ولا قيمتهم فمثل هذا سلوك مشين لا يليق بطالب علم وما ينبغي ولن يكون سبيلا للهداية أبدا لا يكون سبيل للهداية. إنما سبيل الهداية أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا هو المطلوب وهذا الذي أمرنا به وأسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا عليه. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد، أولها مشروعية الصلاة في النعال، لا حرج على الإنسان أن يصلي فيه في نعليه، وهذه السنة قد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: خالفوا اليهود والنصارى، صلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم. ومساجدنا في زماننا قد صارت مهيئة بأنواع من الفرش، ولا يتأتى الدخول بالنعال إليها، لأني لو دخلت بنعلي ودخلت بنعليك سيفضي ذلك إلى تقذيرها وتوسيخها وتغيير رائحة الفرش التي فيها، وهذا كله ضرر. لكن يمكن إحياء هذه السنة فيما لو كان الإنسان يصلي في فلاة من الأرض في حال سفره مثلا، وكذلك يمكن إحياء هذه السنة إذا كنا نصلي على الجنازة في المقابر مثلا. ومعلوم بأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فرشه التراب، فما كان فيه فرش مبسوطة، وإنما كان فرشه التراب، ولذلك لو صلى الناس في نعالهم فإن ذلك لا يضر، بل لعل ذلك أرفق بهم وأوفق لحالهم. فالفائدة الأولى مشروعية الصلاة في النعال. الفائدة الثانية وجوب إزالة النجاسة عن المحمول، يعني مثل ما يجب عليك أن تزيل النجاسة عن بدنك، ومثل ما يجب عليك أن تزيل النجاسة عن موضع صلاتك، فكذلك يجب عليك إزالتها عن محمولك. والمحمول نعني به الثياب والنعال وما يقاس عليها من خف وجورب ونحوها، فلا يجوز للإنسان أن يصلي بالنجاسة عالما عامدا. ثم الفائدة التي بعدها أن من وجد نجاسة وهو يصلي فأزالها تمادى في صلاته. من وجد نجاسة في أثناء صلاته فأزالها فإنه يتمادى في صلاته، يبني على ما مضى ولا يقطعها. بمعنى هذا الحديث عنده سبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في نعليه وفي أثناء الصلاة خلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سألهم عليه الصلاة والسلام قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أخبرني أن فيهما نجاسة. ثم قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر، فإذا وجد في نعليه أذى أو قدرا فليمسح وليصلي فيهما. كذلك لو أن الإنسان كان يصلي فوجد في بعض ثيابه شيئا من دم أو نجاسة فخلع ذلك الثوب الذي فيه القدر أو فيه الأذى، فإنه يتمادى في صلاته ولا يقطعها. طيب، من فوائد الحديث أيضا وجوب صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقدار والأدناس. قال الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي الآية الأخرى قال: طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالمساجد تنزه عن الأدناس والأقدار. نعم. طبعا من فوائد الحديث السابق بل من أعظم فوائده أن النعلين يكفي في تطهيرهما مسحهما ولا يجب غسلهما النعلان يكفي في تطهيرهما مسحهما. الإنسان لو وجد في نعليه أذى أو قدر فمسح هذا القدر وأزاله فهذا كافي ولا يجب الغسل. وهذا يوافق روح الشريعة في اليسر، فإن النعلين مظنة الوطئ على القدر والنجس. ولو أن الإنسان أمر بغسلهما في كل مرة فذلك أمر عسير، ثم إنه يفضي إلى إتلافهما. لو أن الإنسان غسل النعلين بالماء مرة بعد مرة فإن ذلك مفضي لتلفهما، والشريعة ما جاءت بالأمر بالضرر، ولذلك ها هنا اكتفت به الأمر بالمسح، فالتطهير أحيانا يكون بالماء وأحيانا يكون بمجرد المسح، مثل ما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطهير المخرجين بأنه يكفي مسحهما بالحجارة، ها هنا أيضا النعلان يكفي مسحهما وفي ذلك تطهير لهما. أما حديث أبي هريرة، نعم، إذا وطئ، وطئ بمعنى داس، إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، الخفان هما ما يلبس في القدم من جلد رقيق يغطي الكعبين، إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، نعم، فطهورهما أو طهورهما التراب، هذا الحديث في معناه أحاديث. من ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي، يعني في ثوبي طول من الخلف، وأطأ به المكان القذر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده، أي ما بعده من المكان الطاهر. والحديث الآخر أن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: يا رسول الله إن بيننا وبين المسجد واديا نتنا، فماذا نصنع إذا مطرنا؟ قال لها عليه الصلاة والسلام: أليس بعده طريق أطيب منه؟ قالت: بلى. قال: فإن هذه بهذه، هذه الأحاديث يستفاد منها أن النعل إذا وطئ الإنسان به الأذى ثم مشى به في مكان طاهر فإن هذا المكان الطاهر يطهر ذلك الأذى الذي وطئت به النعال أو وطئت به الخفاف أو مس الثياب، وهذا أيضا موافق للتخفيف الذي جاءت به شريعة الإسلام في إزالة النجاسات. ولا فرق في ذلك بين أن تكون النجاسة رطبة أو يابسة، يعني إذا وطئ الإنسان نجاسة رطبة أو وطئ نجاسة يابسة ثم مشى بعد ذلك في مكان طاهر فإن هذه بهذه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها
معاوية ابن الحكم السلمي نسبة إلى بني سليم، وقد سكن المدينة وهو معدود في أهل الحجاز رضي الله عنه. يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح، لا يصلح أي لا يجوز، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح، التسبيح بمعنى التقديس والتنزيه، أن يقول الإنسان سبحان الله سبحان الله. وهذا التسبيح أمرنا به ربنا جل جلاله حين قال: سبح اسم ربك الأعلى، وحين قال: فسبح باسم ربك العظيم. وأثنى جل جلاله على نفسه به فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وأخبر عنه بصيغة الماضي فقال: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وكذلك أخبر بصيغة المضارع: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. فتارة بالمصدر، وتارة بالماضي، وتارة بالمضارع، وتارة به الأمر. فسبح بحمد ربك واستغفره. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر عمره أن يقول إذا ركع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن عليه الصلاة والسلام. إنما هو التسبيح، والتسبيح في الصلاة يكون في حال الركوع سبحان ربي العظيم، وفي حال السجود سبحان ربي الأعلى. أو يقول القائل: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أو يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، أو يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده، ويقول: سبحان ربي الأعلى وبحمده. فهذه الصيغ الخمس كلها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن الإنسان ينوع بينها، فيأتي بهذا تارة وبهذا تارة، من أجل أن يكون قد عمل بالسنة كلها. إنما هو التسبيح، التسبيح وصف الله بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص. يعني حين يقول الإنسان سبحان الله، أو يقول سبحان ربي العظيم، أو يقول سبحان ربي الأعلى، يا الله أصفك بكل كمال. ومن الكمال أننا نصفه بأنه سميع بصير حي متكلم مريد، وأنه جل جلاله قدير عليم، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هذا كله من صفات كمال ربنا جل جلاله. وننزه عن صفات النقص. من صفات النقص فينا معشر بني الإنسان أننا ننام، وأننا نمرض، وأننا ننسى، وأننا نخطئ، وأننا نسهو. ومن صفات النقص فينا معشر بني الإنسان أننا نموت، وأننا نجوع، وأننا نعطش، وأننا نجهل، أليس كذلك؟ ربنا جل جلاله ننزه عن ذلك كله سبحانه وتعالى: وما كان ربك نسيا، لا تأخذه سنة ولا نوم، يطعم ولا يطعم، يجير ولا يجار عليه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ننفي عن ربنا صفات النقص. والتكبير قول الإنسان الله أكبر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع، إذا خفض كبر، وإذا رفع كبر عليه الصلاة والسلام. ولذلك ليس صحيحا ما يقوله أعداء الإسلام من أن التكبير هو صيحة الحرب عندنا، يقولون صيحة الحرب عند المسلمين الله أكبر، لا، الله أكبر إذا ولد لنا مولود، فإنا نقرع سمعه بالتكبير، الله أكبر إذا مات لنا ميت نصلي عليه نكبر، وكذلك الله أكبر إذا حدثت لنا نعمة، الإنسان إذا حصلت له نعمة ماذا يقول؟ الله أكبر. كذلك الله أكبر إذا علونا شرفا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكبرون إذا علوا شرفا ويسبحون إذا هبطوا واديا، هذا هو المناسب، لأن الإنسان إذا ارتفعت به الطائرة مثلا وشعر بالزهو والعجب ففي تلك الحال يناسب أن يقول الله أكبر، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، فلا أكبر من الله جل جلاله. وكذلك الله أكبر إذا ركعنا، الله أكبر إذا سجدنا، الله أكبر إذا رفعنا من سجودنا، نكبر في تلك الأحوال كلها. إنما هو التسبيح، تسبيح في الركوع والسجود، والتكبير عند كل خفض ورفع، وقراءة القرآن. متى تكون قراءة القرآن في الصلاة؟ في حال القيام، في حال القيام، أما في الركوع والسجود فلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام عنده سبب، عنده سبب، أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه جاء إلى المدينة مسلما فوجد الناس في الصلاة فسألهم كم صليتم، فما أجابوه، فدخل في الصلاة فعطس رجل، واحد من الناس عطس فشمته، قال له معاوية بن الحكم يرحمك الله، قال فرمقني الناس بأبصارهم، فقلت واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي، قال فضربوا على أفخاذهم، فعلمت أنهم يصمتونني، يعني بيقولوا لي اسكت، قال فأخذني ما قرب وما بعد، يعني خاف وجاءته رهبة، قال وبعد الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال هذا الكلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. طيب، هذا الحديث يستفاد فيه فوائد. أول هذه الفوائد بطلان الصلاة بالكلام الأجنبي، وهو إجماع، بطلان الصلاة بالكلام الأجنبي، كلام الأجنبي، إنسان تكلم في أثناء الصلاة بكلام أجنبي عنها فإن صلاته تبطل، وهو إجماع. طيب، وفرع على هذا لأن العلماء قالوا حتى من تكلم بالقرآن يقصد مخاطبة إنسان فإن صلاته تبطل، كما لو أن إنسانا ضرب عليك الباب وأنت تصلي فقلت ادخلوها بسلام آمنين، هذا قرآن لكنك قصدت به الكلام والخطاب، أو لو أن إنسانا يطرق الباب وعلمت أن اسمه موسى فقلت ثم جئت على قدر يا موسى تبطل صلاتك بهذا. نعم. طيب، الفائدة التي بعدها استثنى أهل العلم من ذلك ما كان في مصلحة الصلاة، وما كان لإنقاذ ضرير لإنقاذ ضرير ما كان في مصلحة الصلاة سيأتي معنا في باب سجود السهو بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه إحدى صلاتي العشي ركعتين يعني صلى بهم الظهر أو العصر ركعتين ثم استقبلهم بوجهه متكئا على منبره مشبكا بين أصابعه على هيئة المغضب فهاب الصحابة أن يكلموه وفي القوم أبو بكر وعمر فقال له رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت قال ما قصرت ولا نسيت قال له بل نسيت صليت بنا ركعتين فقال عليه الصلاة والسلام أحقا ما يقول ذو اليدين قالوا بلى فاستقبل القبلة وأتى بالركعتين هنا حصل كلام ولا ما حصل حصل كلام لكنه كلام في مصلحة الصلاة فبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما مضى لم يستأنف يعني الصلاة إذا لا مانع أيها الإخوان لو أن الإمام سهى ثم بعد الصلاة أخبروه وما طال الفصل يعني ما حصل فصل طويل وكان الكلام مشروعا يعني كلام ليس فيه شيء ينافي الصلاة كسب وشتم ونحو ذلك فإذا حصل ذلك فلا حرج والصلاة صحيحة ومثله أيضا لو كان الإنسان ومثله أيضا ما ذكرته لكم من خبر المرأة التي قالت استروا عنا سوءة إمامكم لما كان عمرو بن سلمة رضي الله عنه يصلي بالناس وإزاره قصير فكان إذا سجد فتنكشف سوءته فقالت المرأة استروا عنا سوءة إمامكم هذا كلام في مصلحة الصلاة طيب ومن فوائد الحديث وهو من أعظم الفوائد العذر بالجهل العذر بالجهل هذا الرجل تكلم ولا ما تكلم تكلم بكلام أجنبي أول شيء شمت العاطس قال له يرحمك الله بعدين لما نظر إليه الناس تكلم أيضا قال وثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي هذا كلام أجنبي طيب هل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة ليه لأنه جاهل كان يجهل الحكم رضي الله عنه وأرضاه كان يجهل الحكم طيب بعض الناس قد يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بأن يعيد صحيح الرجل لما جاء صلى صلاة سريعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي أعادها قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي هذا الرجل كان جاهل ولا ما جاهل جاهل بغير شك بدليل أنه قال لا أحسن غيرها علمني فداك أبي وأمي هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بأن يعيد ولم يأمر من تكلم في الصلاة بأن يعيد مع أن الجهل مشترك بينهما قد أجاب أهل العلم على ذلك بأجوبة ثلاثة الجواب الأول بأن وهو أسهل الأجوبة بأن معاوية رضي الله عنه كان حديث عهد بالإسلام حديث عهد بالإسلام يدل على ذلك الرواية التي في الصحيح إني حديث عهد بجاهلية حديث عهد بجاهلية ولذلك طرح على الرسول صلى الله عليه وسلم أسئلة تدل على ذلك يعني لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام الطيب المبارك قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هنا انفتحت شهية معاوية للعلم فقال له: يا رسول الله، إن فينا قوما يخطون في الرمل، يعني صنيع الدجالين، دجالين بعضهم يضرب بالحصى وبعضهم يخط في الرمل وبعضهم ينظر في النجوم ويقول لك سيحصل كذا وكذا. فقال له صلى الله عليه وسلم: كان نبي يخط، فمن وافق خطه فذاك. يعني قالوا هذا تعليق على المحال. قال له: يا رسول الله، إن فينا منجمين، ناس بيدعوا الغيب. فقال له صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء، دجالين كذابين. فقال: يا رسول الله، إنهم يخبروننا بالشيء أحيانا فيكون حقا، يعني مرات بيقولوا هيحصل كده كده وفعلا يحصل. فقال له عليه الصلاة والسلام: تلك الكلمة يخطفها الجني قبل أن يدركه الشهاب فيلقيه إلى وليه من الكهان فيخلط معها 100 كذبة. يعني أحيانا الكاهن ده عنده جني يتعامل معه، فالجني يسترق السمع إذا كانت الملائكة تتكلم بالأمر الذي قضاه الله عز وجل، فيلقي تلك الكلمة إلى الكاهن الذي يتعامل معه، والكاهن يخلط معها 100 كذبة. فالناس يتعلقون بالواحدة التي وافقت الواقع ويقولون: الله، هذا فعلا أخبر بالشيء فكان كما قال. الشاهد من هذا بأن معاوية كان حديث عهد بالإسلام، أما الأعرابي فلم يكن كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذر من كان حديث عهد به الإسلام دون الأول. ولذلك حتى في المحرمات، لو أن إنسانا تزوج مثلا إحدى النساء ممن تحرم عليه ثم أخبر بأنه لا يعرف الحكم، ننظر في حاله، إن كان حديث عهد بالإسلام فإنه يصدق. أو لو أن إنسانا شرب خمرا ثم تبين أنه حديث عهد بالإسلام فهذه شبهة تدرأ عنه الحد، بخلاف إنسان نشأ في بيئة مسلمة بين أبوين مسلمين ثم شرب الخمر، أو تزوج امرأة وأختها وجاء قال: والله أنا ما كنت أعلم بأن هذا حرام، هل يصدق؟ لا، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. أي واحد من المسلمين الآن يعرف بأن الخمر حرام، يستوي في ذلك العالم النحرير والأمي الغر، كلاهما في ذلك سواء. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني من أوجه الجمع، قالوا بأن معاوية رضي الله عنه كان متكئا على الأصل، والأصل هو جواز الكلام، يعني كان معولا على أصل الإباحة. ويدل على ذلك الحديث الذي بعده: كان الناس يتكلمون في الصلاة، يعني في أول الإسلام كان الكلام في الصلاة مباحا، يعني إذا دخل داخل والإنسان يصلي فسلم فإنه يرد عليه السلام ويسأل أحدهم الآخر: كم صليتم؟ فيقول له: صلينا 3 أو صلينا 2 ونحو ذلك. في أول الإسلام كان الكلام في الصلاة مباحا، ثم أمر الناس بالسكوت، نزل قول ربنا جل جلاله: وقوموا لله قانتين، أي صامتين، هذا يعني واحد من معاني القنوت. فمعاوية رضي الله عنه كان معولا على الإباحة الأصلية، بينما المسيء صلاته فإنه تارك لما وجب بالأصل. هذا الوجه الثاني من أوجه الجمع. طيب، الوجه الثالث أنه يفرق بين فعل المحظور وترك المأمور. وأرجو من الإخوان أن ينتبهوا، خلوكم صاحين، نفرق بين فعل المحظور وترك المأمور. فمن فعل المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه يعذر، أما من ترك المأمور فلا يعذر بحال. أقول مرة ثانية، يا أيها الناس انتبهوا، معاوية بن الحكم فعل محظورا أم ترك مأمورا؟ فعل محظورا، اللي هو الكلام في أثناء الصلاة. المسيء صلاته فعل محظورا أم ترك مأمورا؟ ترك مأمورا، وهو الطمأنينة في الصلاة. بالنسبة لتارك المأمور لا يعذر. ولذلك لو أن الإنسان نسي صلاة هل يعذر؟ نام عن صلاة هل يعذر؟ ها؟ ما يعذر، ما يعذر لا بنوم ولا نسيان ولا جهل ولا شيء. لا بد أن يأتي بها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. ومثله أيضا لو أن الإنسان سلم من الصلاة ثم استبان له أنه ترك ركعة أو ترك سجدة، من ما يقول خلاص والله النسيان عذر، لا، لا بد أن يأتي بعين المنسي، بخلاف ترك المحظور، بخلاف فعل المحظور. لو أنه فعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه يعفى عنه. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. مثله إنسان في الحج أو في العمرة فنسي فغطى رأسه، يعني مثلا أصابه برد فغطى رأسه، وتغطية الرأس من محظورات الإحرام، نقول له لا شيء عليك. واضح أيها الناس؟ لو أن إنسانا كان يجهل مثلا بعض ما يتعلق بالصلاة فإنه يعذر في ذلك، إذا فعل بعض المحظورات جاهلا فإنه يعذر. ومثله لو أن الإنسان صلى بالنجاسة، صلى بالنجاسة وهو لا يعلم أن في ثوبه نجاسة، فإنه يندب له أن يعيد في الوقت. ومثله أيضا لو أن إنسانا صلى إلى غير القبلة، قد مضى معنا، فها هنا قد فعل محظورا فإنه يعذر ولا يطالب بالإعادة. يا أخوان أنتم صاحين؟ طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ولعل هذا الكلام يحتاج إلى إعادة في درس الغد. ولا فهمتم؟ واضح؟ الحمد لله رب العالمين. هل من سؤال؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وعرفنا بأن هذا الحديث أصل في إثبات النسخ في شريعة الإسلام، وأن الله عز وجل يشرع لعباده حينا بعد حين ما يصلح دينهم ودنياهم، كما قال جل من قائل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وكما قال جل جلاله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. وعرفنا بأن النسخ على أنواع، فمنه نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن، وهذا كله لا يكاد يكون فيه خلاف، وإنما الخلاف في نسخ القرآن بالسنة. وعرفنا بأن النسخ يكون بالأثقل ويكون بالأخف ويكون بالمثل ويكون لغير بدل. وبعض العلماء الآن يشبه النسخ، ولله المثل الأعلى، بحال الطبيب الذي يأتيه المريض فيصف له دواء، ثم إذا تحسنت حالته أو ساءت يصف له دواء آخر. الله جل جلاله يشرع لعباده ما يناسب حالهم الذي هم فيه، ثم يشرع لهم ما فوق ذلك أو دونه، إلى أن اكتمل التشريع بقول ربنا جل جلاله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يطرأ على الشريعة نسخ ولا زيادة ولا نقص. عرفنا بأن في هذا الحديث دليلا على بطلان الصلاة بالكلام الأجنبي عنها، ومحل اتفاق بين أهل العلم. وتقدم معنا الخلاف في النحنحة والأنين والتأوه، ومر بعده الحديث: إنما التصفيق، إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وعرفنا سبب هذا الحديث، وهو خروج النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين حيين من بني عمرو بن عوف، وتقدم أبي بكر رضي الله عنه للصلاة بالناس. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم صار الناس يتنحنحون ثم طفقوا يصفقون، فالتفت أبو بكر فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس. فبعد الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شيء في الصلاة فليسبح، إنما التصفيق للنساء. عرفنا بأن في هذا الحديث دليلا لما قرره علماؤنا من أن حسن الأدب مقدم على الطاعة، فإن أبا بكر رضي الله عنه تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمح لنفسه بالتقدم بين يديه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن مكانك. عرفنا بأن في هذا الحديث أيضا دليلا على أن الاستخلاف في الصلاة مشروع متى ما دعت إليه الحاجة. وعرفنا بأن في هذا الحديث أيضا دليل على التفريق بين الرجال والنساء، فالرجل يسبح والمرأة تصفق. وعرفنا أن في صفة التصفيق قولين لأهل العلم، فبعضهم قال: تضرب بأصبعيها على ظاهر كفها، وبعضهم قال: تضرب بباطن الأصابع كلها على ظاهر كفها، وأن ذلك يتوقف متى ما انتفت الحاجة إليه. وعرفنا بأن في هذا الحديث أيضا دليلا على كراهة التصفيق للرجال، وأن ذلك ليس من شيمهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أتاهم ما يفرحهم فإنهم يكبرون. نعم. نعم، هذا الحديث يرويه مطرف ابن عبد الله بن الشخير، وهو تابعي جليل، يرويه عن أبيه عبد الله بن الشخير، وقد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عامر، وهو معدود في البصريين، يعني في العام الثامن من الهجرة، يسمى عام الوفود، يعني بعدما فتح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة، قدم العرب من أنحاء جزيرة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلوا في دين الله أفواجا. وكان من بينهم وفد بني عامر بن صعصعة، وكان فيهم هذا الرجل المبارك عبد الله بن الشخير رضي الله عنه. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعلى درجات الرواية، إذا قال الصحابي سمعت أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنه قد انتفت الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فقد رأى رأي عين أو أنه سمع بأذنه. ومر معنى ذلك في قول سيدنا عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات. فهنا عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وفي صدره أزيز. الأزيز أيها الإخوان فعيل، وهو صوت غليان القدر، صوت غليان القدر. معلوم بأن في لغة العرب اسم الصوت إما أن يكون على فعيل كأزيز وصفير وعويل وما إلى ذلك، وإما أن يكون على وزن فعال، فعال كبكاء ومكاء وصراخ ونواح ونحو ذلك، والفعيل كالنهيق والزئير والصهيل وما إلى ذلك. وفي صدره أزيز، أزيز، الأزيز صوت غليان القدر إذا فارت بما فيها. وفي صدره أزيز كأزيز المرجل، المرجل هو القدر الذي يطبخ فيه الطعام، القدر الذي يطبخ فيه الطعام. والحافظ رحمه الله ساق هذا الحديث من أجل أن يبين أن البكاء من خشية الله في الصلاة لا يبطلها، بل هي درجة من أعلى الدرجات، كما قال ربنا جل جلاله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال جل من قائل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ورتل القرآن، فمن خشيته لربه جل جلاله ومن فقهه لمعاني كتابه سبحانه وتعالى ومن استحضاره عظمة من يقف بين يديه جل جلاله، فإنه عليه الصلاة والسلام كانت تنتابه حالة من البكاء، فيغلي صدره ويكون له صوت كصوت المرجل إذا اجتمع غليانا. وهكذا كان أصحابه رضوان الله عليهم. ولذلك لما كان في مرض موته وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف لا يسمع الناس من البكاء. أسيف أي رجل عنده تحزن عنده تخشع، فإذا رتل القرآن بكى. وهذه الصفة ما كانت طارئة على الصديق رضي الله عنه، بل كانت ملازمة له منذ أسلم، ولذلك كان يقوم في داره فيصلي بالليل وهو يبكي. وكان النساء والصبيان من قريش وهم على الكفر يتسورون من أجل أن ينظروا إلى أبي بكر ويعجبون من حاله رضي الله عنه، حتى خشي الكفار على نسائهم وصبيانهم من أن يفتنوا بحال هذا الأواه البكاء عليهم الله الرضوان. كذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يرى في خديه خطان أسودان من أثر البكاء، وكذلك علي رضي الله عنه وصفه بعض تلاميذه وهو ضرار بن ضمرة قال كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا وينطق عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغابت نجومه قابضا على لحيته يبكي بكاء المسكين ويتململ تململ اللذيغ يقول يا دنيا غري غيري ألي تعرضت أم إلي تشوقت هيهات هيهات، فقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها فأمرك يسير وخطرك حقير. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، ولذلك قامت أمنا عائشة رضي الله عنها ليلة كاملة وهي ترتل قول ربنا جل جلاله فمن علينا ربنا فمن علينا ووقانا عذاب السموم، قبل ذلك قوله سبحانه إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وهكذا أهل الجنة بين ربنا جل جلاله أنهم كانوا في الدنيا أهل حزن وكان بكاؤهم طويلا، ولذلك إذا دخلوا الجنة قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. بينما أهل النار والعياذ بالله كانوا في الدنيا أهل ضحك ولعب سرور، كما قال ربنا جل جلاله إنه كان في أهله مسرورا، وقال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، وقال فيسخرون منهم سخر الله منهم، يعني كانوا في الدنيا أهل سخرية وغمز ولمز وضحك وفرفشة، ولذلك في الجنة يطول بكاؤهم. أما الطيبون الصالحون الذين عظموا ربهم فقد كانوا في الدنيا أهل حزن وبكاء، ولذلك يفرحون إذا دخلوا الجنة. قال الله عز وجل وعزتي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين فمن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة فإنه يغلي صدره كأزيز المرجل، وكذلك خارج الصلاة كما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، قال فقرأت صدر سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، فنظرت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. وهكذا المتشبهون بهم من الطيبين عليهم أن يستحضروا يعني هذا المعنى. وفائدة هذا الحديث كما ذكرت لكم بأن البكاء في الصلاة من خشية الله لا يبطلها، من بكى في صلاته من خشية الله فهو على خير عظيم. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي هذا الدرس إن شاء الله ختام الكلام عن باب شروط الصلاة، حيث أورد الحافظ رحمه الله 23 حديثا فيها بيان شروط الصلاة وبيان كذلك بعض مبطلات الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن مطرف بن عبد الله بن الشقير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صدره أزيد المجل من البكاء، خرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان.
نعم، مطرف ابن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه تابعي جليل، وأبوه عبد الله بن الشخير صحابي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عامر. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل. الأزيز هو صوت غليان القدر، والمرجل هي القدر اسم آلة. والحافظ رحمه الله يقول: رواه الخمسة، يعني بذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، ثم استثنى منهم ابن ماجه، وبين أن الحديث صحيح، صححه ابن حبان. وهذا الحديث يرد على من قال بأن البكاء مبطل للصلاة، فالبكاء ليس مبطلا للصلاة، وكان هذا هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رتل القرآن يغلبه البكاء، لأنه كان أكمل الناس خشوعا في صلاته. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا أسيفا، إذا قرأ القرآن لا يسمع الناس من البكاء. وكذلك عمر رضي الله عنه كما في الرواية الصحيحة بأنه صلى بالناس صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف، فلما بلغ قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، سمع له نشيج. وكان يرى في خديه خطان أسودان من أثر البكاء. وهكذا بقية الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يرتلون القرآن وهم يعتقدون أن الله عز وجل يخاطبهم بهذا القرآن. قالوا: وهذا من أسباب الخشوع في الصلاة، إنسان إذا قرأ الفاتحة مثلا عليه أن يعتقد يقينا بأن الله يسمعه وأن الله يجيبه، كما في الحديث القدسي الصحيح قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل ولعبدي ما سأل. فالإنسان إذا قرأ الفاتحة عليه أن يقرأها وهو يوقن بأن الله عز وجل يسمعه وأن الله عز وجل يجيبه، بخلاف إنسان آخر قد يقرأ القرآن ساهيا لاهيا ويجري على لسانه كعادة اعتادها فشتان شتان بين هذا وذاك. أقول مرة أخرى، في الحديث دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة إذا كان من خشية الله، وهذا إجماع. أما إذا كان من غير خشية الله، كما لو أن إنسانا بكى لتذكر حميم له قد مات أو بكى لألم قد أصابه، فهذا هو محل الخلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يبطل الصلاة إلا إذا تكلم أو بانت منه حروف، والعلم عند الله تعالى.
وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثقلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، رواه النسائي وابن ماجه.
نعم، علي رضي الله عنه وأبو الحسن وأبو تراب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج البتول وأبو السبطين، وكان من أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تربى في بيته ونشأ على عينه، وقد ورد في فضله قوله عليه الصلاة والسلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، وورد في فضله قوله عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول عمر رضي الله عنه فما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتسورت رجاء أن يدعى لها، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوهنا ثم قال أين علي؟ فقيل هو رمد يا رسول الله، فدعا به وتفل في عينيه فبرئ بإذن الله، ثم أسلمه الراية وقال انطلق بسم الله، ففتح الله على يديه. وهذا الرجل المبارك كان مقتله على يد الشقي عبد الرحمن بن ملجم المرادي في سنة 40 من الهجرة، وهو من العشرة المبشرين بالجنة ومن أصحاب بدر ومن أصحاب بيعة الرضوان عليه من الله الرضوان. يقول كان لي مدخلان، كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، مدخلان أي وقتان أدخل فيهما عليه. يعني علي رضي الله عنه كان عنده ترتيب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه في اليوم مرتين، ولا غرابة في ذلك، فهو صهره زوج ابنته وهو ابن عمه وهو ربيبه، نشأ في بيته عليه الصلاة والسلام. كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح، تنحنح لي، النحنح ترديد الصوت على وزن فعل له، ترديد الصوت. فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام في إسناده ضعف، في إسناده ضعف، لأن راويه وهو عبد الله بن جلي مرة يرويه عن علي ومرة يرويه عن أبيه عن علي. ثم من ناحية المتن مرة يرويه تنحنح لي ومرة يرويه سبح لي، وإن كان يمكن الجمع بين الروايتين بأنه تارة كان يتنحنح وتارة كان يسبح، لكن الإمام النووي رحمه الله في المجموع جزم بضعف هذا الحديث. ومهما يكن من أمر فإن في هذا الحديث فوائد. من فوائد هذا الحديث وجوب الاستئذان قبل الدخول على الغير، وجوب الاستئذان قبل الدخول على الغير، وهذا منطوق القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. ولذلك علي رضي الله عنه كان يستأذن قبل الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث استحباب الزيارة بين الأقارب والأرحام والأصهار، استحباب الزيارة بين الأقارب والأرحام والأصهار. ولذلك علي رضي الله عنه كان يتردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم. ثم من فوائد الحديث كذلك استحباب زيارة الصغير للكبير، فإن علي رضي الله عنه ما عامل النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الند، لأنه يزوره مرة ويزوره مرة، بل كان يتردد عليه رضوان الله عليه طلبا للبركة والتماسا للفائدة والعلم. فالصغير يتردد على الكبير. ومن فوائد الحديث كذلك أن التنحنح غير مبطل للصلاة. وقد مر معنا الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج يصلح بين حيين من بني عمرو بن عوف، فتقدم أبو بكر يصلي بالناس، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتخلص حتى وقف خلف أبي بكر، بدأ الناس يتنحنحون. فلو كان التنحنح مبطلا للصلاة لنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتنحنح لا يبطل الصلاة. طيب، إذن أيها الإخوان، فوائد هذا الحديث على فرض ضعفه مستفادة من نصوص أخرى، بعضها قرآني وبعضها حديثي. الآن لما قلنا وجوب الاستئذان، هذا الحديث لا يستقل بإثبات الوجوب، وإنما الوجوب أخذناه من نصوص القرآن. وكذلك لو أردنا أن نستدل على أن التنحنح لا يبطل الصلاة، فهو مستفاد كذلك من ذاك الحديث الصحيح الذي ذكرته الآن، وهو في جامع الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه.
نعم. الحديث راويه هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر القرشي العدوي، أسلم قديما وهاجر مع أبيه، وكان من أوعية العلم، وكان حريصا على اتباع السنة، وقد ورد في فضله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك قيام الليل. وكان من عباد الصحابة وزهادهم، وتوفي سنة 73 من الهجرة، ودفن بمقبرة المهاجرين بذي طوى في مكة، بذي طوى. يقول: قلت لبلال، قلت لبلال. ها هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسأل من ظن أنه أعلم منه بتلك الحال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لبلال. وفي بعض الروايات بأنه سأل صهيبا، صهيب بن سنان الرومي، وكلاهما أكبر منه سنا وأطول منه صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن عمر معدود في صغار الصحابة. يقول قلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلموا عليه؟ الحديث عنده سبب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء، إلى مسجد قباء، فجاء الأنصار يسلمون عليه، فجعل يشير إليهم. الأنصار عليهم من الله الرضوان كانوا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فكان يشير إليهم. فها هنا عبد الله بن عمر يسأل بلالا رضوان الله على الجميع عن صفة رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أولئك، فأخبره عبد الله، أخبره بلال رضي الله عنه بالإشارة، قال فجعل يقول هكذا، يقول هكذا. القول يستعمل للفعل تجوزا، يستعمل للفعل تجوزا، يعني مثلا في حديث أمنا عائشة فقلت يا رسول الله آخذه لك، فقال برأسه، فقال برأسه، بمعنى أشار، وهو فعل وليس قولا. أو فقال في بعض الأحاديث فقال بأصبعه، في بعض الأحاديث فقال بيده. فالقول إذا أطلق حقيقته لفظ به اللسان، ولكنه يطلق تجوزا على الفعل. فقال بيده، وبسط، البسط ضد القبض، البسط ضد القبض، فبسط كفه، والكف باطن اليد مع الأصابع، هذا يسمى كفا، باطن اليد مع الأصابع، وسمي كفا لأن الإنسان يكف به الأذى عن نفسه. الإنسان لو جاءه شيء خطير أو شيء يخاف منه فإنه يقول بيده هكذا. فبسط كفه. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه إعمال لقول ربنا جل جلاله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. إنسان إذا سلم عليك فالرد واجب، وهذا الرد على درجتين، إما أن الدرجة الأفضل والأحسن أن تحييه بأحسن مما حياك به، فإذا قال السلام عليكم فلتقل عليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فلتقل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلتقل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ولو أنه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فأنت تزيد من الألفاظ ما تحقق به قول الله عز وجل فحيوا به أحسن منها، كأن تقول له بعد ردك السلام أهلا وسهلا ومرحبا، أو تقول حياكم الله ونحو ذلك. إذا لم تفعل ذلك فلا أقل من أن ترد التحية بمثلها، فإذا قال السلام عليكم فلتقل عليكم السلام، أو إذا قال السلام عليكم ورحمة الله فلتقل عليكم السلام ورحمة الله. إذن ما يصلح ما يفعله بعض الناس بأن تقول له السلام عليكم ورحمة الله فيقول لك وعليك السلام ويكتفي بذلك، هذا ما أتى بالواجب. أو بعض الناس تقول له السلام عليكم فيقول لك والرحمة والبركة، يعني هو زاد على أن سلم على نفسه وما رد السلام. وبعض الناس تقول له السلام عليكم فيقول لك أهلا أهلا، أو تقول له السلام عليكم تفضل، أو يكتفي بالإشارة. هذا كله لا يتحقق به قول ربنا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه أنه كان إذا سلم عليه مسلم وهو يصلي ولا سبيل إلى أن يرد عليه لفظا فإنه كان يشير إليه. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأشار إلي بيده، فلما فرغ دعاني وقال لي قد سلمت علي واعتذر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه يعتذر لجابر بأنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات بأنه كان يشير بأصبعه، وها هنا بلال رضي الله عنه قال فأشار بكفه. وفي حديث جعفر بن عون رحمه الله بأنه أشار بباطن كفه إلى الأرض، أشار بباطن كفه إلى الأرض، يعني يبين صفة إشارة بلال رضي الله عنه بأنه أشار بكفه مبسوطة وباطنها نحو الأرض. طيب، هناك حديث أيها الإخوان يرويه أبو الغطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار في الصلاة بإشارة تفهم عنه فليعد صلاته، من أشار في الصلاة بإشارة تفهم عنه فليعد صلاته. هذا الحديث أيها الإخوان باتفاق لا يصح، لأن الراوي عن أبي هريرة مجهول، لا يدرى من أبو الغطفان هذا. أقول هذه الرواية التي عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية ضعيفة، لأن راويها أبا الغطفان مجهول العين مجهول الحال، لا يدرى من هو. إذن الإشارة في الصلاة لا تبطلها، الإشارة في الصلاة لا تبطلها. ويدل على ذلك أيضا الحديث الصحيح الذي مر معنا بالأمس بأن أبا بكر رضي الله عنه لما كان يصلي بالناس وتنحنحوا ثم صفقوا فالتفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أشار إليه أما كانك يعني واصل في صلاتك. فرفع أبو بكر يديه وحمد ربه ثم رجع القهقرى وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. فها هنا دلت هذه الأحاديث الصحاح على أن الإشارة في الصلاة ليست مبطلة لها، وهي من الحركة المسموح بها كما سيأتي معنا البيان الآن إن شاء الله. نعم، هذا الحديث يرويه أبو قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول عليه الصلاة والسلام قال: خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع. يعني جيش الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه سلاح الفرسان وكان فيه سلاح المشاة، فأفضل الرتب وخير الناس أداء في سلاح الفرسان هو أبو قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري، وأفضل الناس في سلاح المشاة وأحسنهم أداء هو سلمة بن الأكوع رضوان الله على الجميع. وهذا الرجل المبارك كانت وفاته سنة 54 بالمدينة المنورة، كانت وفاة أبي قتادة سنة 54. يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت زينب. أما زينب فهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده كم بنت؟ أنتم صاحين ولا نائمين؟ كان عنده كم؟ أربع. كبراهن زينب، وصغراهن فاطمة، وبينهما زوجتا عثمان بن عفان، رقية وأم كلثوم رضوان الله على الجميع. زينب هذه رضي الله عنها كانت زوجة لأبي العاص بن الربيع، وأبو العاص بن الربيع هو ابن أخت خديجة. يعني زينب كانت متزوجة من ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، ولم يكن أبو العاص على دين الإسلام، وأسر يوم بدر، أخذ أسيرا يوم بدر، فبعثت زينب رضي الله عنها بقلادة كانت أهدتها إليها أمها خديجة رضي الله عنها لما زفتها إلى أبي العاص. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك القلادة تذكر خديجة ورق لها رقة شديدة، ومن حسن خلقه قال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. فاستجاب الصحابة رضوان الله عليهم لرغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوا الأسير وردوا القلادة، واشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن رجع إلى مكة أن يسير إليه زينب. طيب، زينب رضي الله عنها لما خرجت مهاجرة إلى أبيها، واحد من المشركين وهو هبار بن الأسود جاء يستفز البعير ويشاغله، إلى أن نفر البعير فطرح زينب رضي الله عنها وكانت حاملا متما، يعني في الشهر التاسع، فنزفت رضي الله عنها وما زالت ضبنة حتى ماتت. أمامة هي بنت زينب، يعني حفيدة أو صبت الرسول عليه الصلاة والسلام، أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع. طبعا أبو العاص فيما بعد أسلم، فأمامة هذه تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة. إخواننا أنتم صاحين، علي بن أبي طالب تزوج أمامة، فاطمة بتبقى ليها شنو؟ خالتها. ما في مانع أن الإنسان يتزوج بعد وفاة الخالة، لكن الممنوع الجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. تزوج علي رضي الله عنه بأمامة بنت زينب بعد وفاة فاطمة. فلما قتل علي رضي الله عنه سنة 40 تزوجها المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. تزوج أمامة المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. ها هنا أبو قتادة يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت زينب. في الرواية الأخرى فكان إذا سجد وضعها، فإذا قام رفعها. واضح أيها الناس؟ طيب، هذا الحديث استفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد ما جبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرحمة بالصغار، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صغارهم وكبارهم، لكن رحمته كانت أظهر في الصغار. ومن رحمته بهم عليه الصلاة والسلام أنه كان يحملهم وكان يداعبهم وكان يمسح على رؤوسهم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا رزق أحدهم بمولود يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكه ويبرك عليه، وأحيانا كان يأتي الصحابي بصغيره فيبول في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحي أهله يريدون أخذه، فكان يقول دعوه خلوه. فهذه من فوائد الحديث. طيب، من فوائد الحديث كذلك بأن الأصل طهارة الصغير بدنا وثيابا. الإنسان ما يكون موسوس يا أخواننا، بعض الناس موسوس يتجنب الصغار، يقول لك يمكن يكون بايل، يمكن يكون تقيأ على كذا، يمكن يمكن يمكن. ليس هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل أن الصغير كالكبير طاهر إلا إذا استيقنا النجاسة، واليقين لا يزول إلا بيقين، ما يزول بالشك. فالأصل طهارة الصغار ذكرانا وإناثا، بدنا وثيابا. طيب، من فوائد الحديث أيضا أن حمل الحيوان آدميا كان أو غيره في الصلاة لا يبطلها. يعني لو صليت وأنت حامل كديسة مثلا، نفترض بأن كديسة أنت تخشى أن تذهب إلى اللبن فتشربه أو إلى اللحم فتأكله، فاضطررت تريد تصلي وقلت خير إنه أخليها معي هنا لئلا أتشوش في صلاتي وأبقى أفكر في اللحم الذي وضعته أو اللبن، فحملتها ما يضرك هذا ولا يبطل الصلاة. فحمل الحيوان آدميا كان أو غيره في الصلاة لا يبطلها. طيب، الفائدة التي بعدها بأن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة، الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة. وقد قسم العلماء رحمهم الله الحركة إلى أربعة أنواع، الحركة في الصلاة قسموها إلى أربعة أنواع، وذلك استقراء للسنة. يعني الأنواع الأربعة دي جابوها من وين؟ استقرأوا السنة. النوع الأول حركة تبطل الصلاة، وهي الكثيرة المتتابعة، الكثيرة المتتابعة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، الله يجزيك الخير يا أخ، شكر الله، أنت الوحيد الصاحي في الدرس ده كله. أقول بأن الحركة الكثيرة المتتابعة تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتفات في الصلاة، وأخبر أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وأخبر بأن الله عز وجل يقبل على العبد ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه، وأخبر أن في الصلاة لشغلا، الإنسان ينبغي أن يشتغل بصلاته ولا يشتغل به غيرها. ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا الحركة الكثيرة المتتابعة مبطلة للصلاة. ما ضابطها؟ ما هو الضابط للحركة الكثيرة المتتابعة؟ قالوا بحيث إذا نظر إليه الناظر يظنه لا يصلي، لأنه ما يصلي. يعني تجد بعض الناس يصلي فتارة يعني يخمش وجهه، وتارة يعدل ثيابه، وتارة يعني يصلح من عمامته، وتارة يلتفت يمينا وتارة شمالا، حيث أن الناظر إليه يقول هذا لا يصلي. طيب، التي بعدها الحركة المكروهة في الصلاة، وهي اليسيرة لغير حاجة، يسيرة ليست كثيرة، يسيرة لغير حاجة، يسيرة لغير حاجة. يعني مثلا بعض الناس تجده في الصلاة يكتشف بأن زره مفتوح فيشتغل به يعني قفله ثم يقبل على صلاته. طيب ما ضره لو صلى والزر مفتوح؟ يعني ما في حاجة. في هذه الحالة نقول لو قد أتيت فعلا مكروها وإن كانت صلاتك صحيحة. واضح أيها الناس. ومثله أيضا بعض الناس يشعر بأن شيئا في أنفه فيشتغل بإخراجه وهو في الصلاة، وما ضره لو بقي. طيب، التي بعدها الحركة الكثيرة لحاجة، الحركة الكثيرة لحاجة، فهذه لا تبطلها ولا تكره فيها، ومن جنسه حديث الباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضعها، فإذا قام رفعها. فلو فرض أن الصلاة رباعية فعلى الأقل هذه الحركة حصلت كم مرة؟ 8 مرات. هذه حركة كثيرة لكن دعت إليها الحاجة. طيب، النوع الرابع الحركة المشروعة، الحركة المشروعة، يعني لا هي مبطلة ولا هي مكروهة ولا هي لحاجة غير متعلقة بالصلاة، بل هي حركة مشروعة أي في مصلحة الصلاة. مثالها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس على منبره، يعني لما صلى بالناس مرة صلى على المنبر، صعد على المنبر، فكان إذا أراد أن يسجد نزل عن المنبر، ثم إذا قام صعد على المنبر، وبعد الصلاة قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في هذه الصلاة لكنها حركة مشروعة من باب التعليم. ومثله أيضا أيها الإخوان أن بعض الناس قد ينسحب من الصلاة لطارئ، ففي هذه الحالة يشرع لمن وراءه في الصف أن يتقدم ليسد تلك الفرجة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه خير خطوة، خير خطوة. وقد يكون بين الصف والصف ما يحتاج إلى خطوات لا خطوة واحدة، هذه حركة مشروعة في الصلاة. ومثله أيضا تحرك الإنسان في الصلاة لقتل الأسودين كما سيأتي في الحديث الذي بعده، والأسودان الحية والعقرب. يعني وأنت في الصلاة إذا رأيت حية أو عقربا فاقتلها، ولو أدى ذلك إلى حركات متتابعة، يعني أخذت نعلك مثلا أو خلعت عمامتك ف يعني كفأتها على تلك الحية أو العقرب أو ما أشبه ذلك، هذه حركة مشروعة قد أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الحركة في الصلاة كم نوع أيها الإخوان؟ 4. النوع الأول مبطل لها، وهي الحركة الكثيرة المتتابعة. طيب، النوع الثاني حركة مكروهة، مكروهة، وهي اليسيرة لغير حاجة، يعني ممكن تؤجل إلى ما بعد الصلاة. طيب الثالثة الحركة المباحة، المباحة وهي الكثيرة لحاجة، ومنها حديث الباب. طيب النوع الرابع الحركة المشروعة، وهي التي تكون في مصلحة الصلاة. طيب الحديث أيضا يستفاد منه أن حمل الحيوان مشروع ولو أدى لتفويت بعض سنن الصلاة، لأنه معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة، إذا لن يستطيع أن يقبض بيديه على صدره عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ وأيضا إذا ركع لن يمكن كفيه من ركبتيه، سيستعمل كفا كفا واحدة، أليس كذلك؟ وأيضا إذا سجد عليه الصلاة والسلام فإنه لن ينزل بكلتا يديه، وإنما سينزل بواحدة إلى أن يضع أمامه ثم يضع كفه الأخرى. لكن هذا أولى أيها الإخوان من أن يترك الصبي أو الجارية تصيح وتولول وتبكي في الصلاة والناس يشوشون. بعض الناس بيجيب ولده صغير، إذا قام الناس للصلاة فقالوا آمين، الصغير يفزع من هذه الصيحة فيبدأ يصيح ويولول، والأب ما شاء الله يدعي الخشوع فيطنش. ولربما أيضا الصبي يروغ من أبيه ويبدأ يحوم بين الناس، ثم يكتشف أنه قد فقد أباه فيبدأ يصيح والأب لا يبالي، والناس في هم مقعد مقيم وقد شوشت صلاتهم، هذا خطأ. ومثله أيضا أن بعض الناس قد يدق هاتفه وهو يصلي فيتورع عن الحركة ويخلي الهاتف، ربما يكون يغني، يكون ضبط الجرس على أغنية مشهورة أو غير مشهورة، ويبدأ الناس في الصلاة يخمنون، ترى هل هذه موسيقى الأغنية الفلانية أو الأغنية الفلانية، وصاحبنا ما يريد أن يتحرك ويسكت يعني الهاتف، ليه؟ لأن الحركة في الصلاة ممنوعة. نقول له ها هنا ضررك متعدي، ضررك ليس قاصرا على نفسك، فأحب إلى الله أنك تتحرك وتسكت يعني هذا الصوت من أن تدعي الخشوع. بقي حديث واحد نكمله ولا تعبتم؟ طيب هو كلمتين ونص.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصححه الحبان.
اقتلوا الأسودين، المقصود الحية والعقرب، من أي لون كان، من أي لون كان، إنما هذا من باب التغليب، كما سمي التمر والماء الأسودين، وما لنا من طعام إلا الأسودان، ويقينا الماء ليس بأسود، والتمر قد لا يكون أسود، قد يكون التمر أحمر، قد يكون التمر ليس سواده خالصا، لكن من باب التغليب. وهاتان الدويبتان من هوام الأرض السامة المؤذية أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتلهما ولو كنا في الصلاة. قال أهل العلم ويقاس عليهما كل مؤذ من الدواب، كل مؤذ من الدواب. رسول صلى الله عليه وسلم عين خمسا، مش كده؟ يقتلن في حل وفي حرم، خمس فواسق في حل وفي حرم يقتلن بالشرع عمن جاء بالحكم، كلب عقور غراب حية وكذا، حدأة فأرة، فخذ واضح الحكم. خمس فواسق في حل وفي حرم يقتلن بالشرع عمن جاء بالحكم، كلب عقور غراب حية وكذا، حدأة فأرة، فخذ واضح الكلمي. هذه الخمس تقتلها ولو وجدتها في بيت الله الحرام وأنت محرم بحج أو عمرة، للكلب العقور والغراب والحدأة، الحدأة كما يسمونها الحدية، والفأرة والحية. هذا حي الناس. طيب، كذلك العقرب، العقرب لأن أذاها أعظم من أذى الغراب، ليس كذلك؟ فمن باب أولى لو وجدت في الحرم فإنها تقتل، لأن الغراب لا يزيد أذاه على بعض الوسخ أو أن يخطف بعض الأشياء اللامعة ما إلى ذلك. أما العقرب فإنها قد تقتل، قد تكون لدغتها قاتلة، وقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتعوذ بالله من أن يموت لديغا، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، وأعوذ بك من أن أموت لديغا أو يتخبطني الشيطان عند الموت. بذلك نكون قد انتهينا من هذا الباب، أسأل الله أن ينفعني وإياكم. مطلوب منا الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بذلك، وربنا جل جلاله قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ونعى ربنا جل جلاله على بني إسرائيل بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فمطلوب منا الإنكار. ثانيا، مطلوب منا الرفق، مطلوب منا الرفق، فلا تلازم بين الإنكار واستعمال العنف، لا تلازم بين الإنكار واستعمال العنف. فما حصل في بعض بلاد الله من إقدام بعض الناس على إشعال النار في تلك الأضرحة أو السعي في هدمها وتدميرها، هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد مكث في مكة 13 عاما وحول الكعبة 360 صنما، ما كسر منها صنما واحدا، بل طفق يدعو إلى الله عز وجل ويقرر عقيدة التوحيد ويزيف تلك العبادة الباطلة، ويخاطب عقولهم بالقرآن ويخاطب أفئدتهم. ثم بعد ذلك لما مكن الله له في الأرض فإنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة وفي يده قضيب وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فما أشار لصنم في وجهه إلا خر على قفاه، ولا أشار لصنم في قفاه إلا خر على وجهه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام هدم تلك الأصنام التي كانت في نواحي جزيرة العرب بأيدي عابديها، بأيدي من كانوا يعبدونها، بعدما تقرر عندهم أن هذه آلهة باطلة وأنها معبودة بباطل وأنها لا تضر ولا تنفع. وتلا عليهم قول ربنا جل جلاله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وتلا عليهم قول الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وتلا عليهم قول ربنا جل جلاله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وبين لهم أنهم يعتقدون في وجود إله قوي قادر مدبر رازق خالق جل جلاله، وأنه وحده المستحق للعبادة. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ونحو ذلك، بعدما تقررت هذه العقيدة ما كان صعبا عليهم أن يهدموا تلك الأصنام بأيديهم رضوان الله عليهم. ثم ثالثا أيها الإخوان، اجتناب السخرية. اجتناب السخرية، فإن بعض الناس يريد أن يدعو إلى الله ويريد أن يقرر عقيدة التوحيد، فيعمد إلى السخرية من أولئك الأشياخ بألفاظ قاسية وطريقة لاذعة تحمل أصحابها على المكابرة والعناد. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ولا نزع من شيء إلا شانة، وأن الله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقد أنزل الله عليه في القرآن قوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فقضية السب والسخرية والتنابز بالألقاب والفحش في القول أبدا ما كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان من هدي أصحابه رضوان الله عليهم. وبعضهم يترك السيرة كلها ويأخذ حادثة أو حادثتين فيعض عليها ويدندن حولها، يقول بأن أبا بكر قال لعروة بن مسعود الثقفي: أمصص بظر اللات. أو أن المغيرة بن شعبة قال لعروة بن مسعود: أمسك عليك يدك قبل أن لا ترجع إليك. نقول أيها الإخوة الكرام، ما يمكن أن نأخذ حادثة أو حادثتين في ظرف معين ونهمل بعد ذلك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى حتى عن سب الأموات، الكفرة، الفجرة، الفراعنة، الجبابرة، الطواغيت، لئلا يؤذي الأحياء من المسلمين. لما جاء عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه مسلما، النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: لا تسبوا أباه فإن السب يؤذي الحي ولا يضر الميت. فإن السب يؤذي الحي، هذا عكرمة رضي الله عنه مسلم. وهؤلاء أيضا الآن الذين بنوا المشاهد على القبور أو بنوا المساجد على القبور، ما يمكن أن نخرجهم من دائرة الإسلام، هم مسلمون، لكن إما أنهم نشأوا في بيئات يغلب عليها الجهل، وإما أن بعض الناس قد لبس عليهم بأمور حسبوها أدلة، يعني من جنس ما ذكرت لكم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أو يقولون لهم قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل فيه مسجد، يقولون لهم وما زال المسلمون يصلون في ذلك المسجد من غير نكير، أو ربما قالوا لهم بأن قبر آدم بين زمزم والمقام، والله أعلم. فإننا لا نجزم لنبي من الأنبياء بأن قبره هاهنا إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا نجزم بأن قبره في ذلك المكان المعروف في المدينة. أما غيره من الأنبياء فلا نجزم بأن قبره، لكن يقولون لهم بأن قبر آدم في مكان كذا، وقبر نوح في مكان كذا، وقبر إدريس في مكان كذا. والآن لو دخلت المسجد الأموي في دمشق فك الله أسرها، فإنك ستجد أيضا مقاما يقولون هو مقام يحيى بن زكريا على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. فهؤلاء الناس قد لبس عليهم بمثل هذا، ومطلوب منا الرفق بهم والدعاء لهم، ندعو لهم بأن يهديهم الله عز وجل سواء السبيل، وأن يأخذ بأيديهم إلى الحق. أما كوننا نسخر منهم ونسبهم ونطعن في شيوخهم الذين يعظمونهم، بل ربما يعمد بعض السفهاء إلى الطعن في بعض أئمة الإسلام لأنه ما يعرف قدرهم ولا قيمتهم، فمثل هذا سلوك مشين لا يليق بطالب علم وما ينبغي، ولن يكون سبيلا للهداية أبدا، لا يكون سبيل للهداية. إنما سبيل الهداية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قالوا فيها ما قيل في عورة الرجل، إذا انكشفت العورة المغلظة منها فإنها تعيد الصلاة أبدا، وأما العورة المخففة فإنها تعيد في الوقت. وهذا الحديث استفيد منه أن قدمي المرأة واجب سترهما في الصلاة، لأن الحديث قال إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. وبعد ذلك عرفنا بأن الإنسان إذا لم يجد إلا ثوبا متنجسا وثوب حرير فإنه يصلي في ثوب الحرير لأنه لا ينافي الصلاة، أما المتنجس فإنه ينافي الصلاة. فإن لم يجد إلا متنجسا صلى فيه، فإن لم يجد ثوبا أصلا صلى عريانا، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وبعد ذلك مر معنا حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس قلنا يا رسول الله قد صلينا لغير القبلة، فنزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. وعرفنا بأن هذا الحديث استفيد منه أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة وهو محل إجماع، وعرفنا بأن القبلة على ستة أنواع، فهناك قبلة الوحي وهي المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلة الإجماع وهي المساجد التي صلى فيها الصحابة عليهم من الله الرضوان، ثم قبلة الاجتهاد التي كلف الله بها المسلم إذا كان في مكان ولم يجد من يسأله فإنه يجتهد ويتحرى، ثم هناك قبلة المعاينة وهي لمن كان في المسجد الحرام ففرضه أن يستقبل عين الكعبة المشرفة، ثم النوع الخامس قبلة المسامتة من كان خارج مكة فإنه يستقبل جهة مكة. وسيأتي معنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. ثم أخيرا هناك قبلة المسافر، إذا أراد أن يتنفل فإنه يتنفل حيثما توجهت به راحلته. من صلى باجتهاد ثم اكتشف أنه صلى لغير القبلة فإنه يندب له أن يعيد في الوقت احتياطا، يندب له أن يعيد في الوقت احتياطا، لكنه لا يجب عليه ذلك والعلم عند الله تعالى. الحديث يرويه أبو حمزة أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يطيل الله عمره وأن يكثر ماله وولده، فعاش رضي الله عنه 99 سنة، وكانت وفاته سنة 92 بالبصرة، وهو آخر من مات من الصحابة بها. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ثم قال الحافظ رحمه الله: هذا الحديث أخرجه الترمذي وقواه البخاري. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقال: حديث حسن صحيح. فالحديث حديث قوي، وقوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة للمدينة، بالنسبة للمدينة. وقد قال بهذا الكلام نفسه عدد من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر، ومما ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا جعلت المشرق عن شمالك والمغرب عن يمينك فقد استقبلت القبلة إذا اتجهت إليها، يعني في المدينة المنورة القبلة ناحية الجنوب، ناحية الجنوب. فالإنسان يجعل المشرق الشمس عن يمينه عن شماله، ومغرب الشمس عن يمينه، إذا استقبل ناحية الجنوب فهذه قبلة. أما بالنسبة لمن كانوا في ناحية الغرب من مكة كحالنا، فإننا نستقبل جهة المشرق، فنجعل الشمال عن مياسرنا والجنوب عن ميامننا. إذا استقبل الإنسان جهة المشرق فما بين الشمال والجنوب قبلة. الانحراف اليسير لا يضر، الانحراف اليسير لا يضر، يعني مثلا قبلتنا معروفة الآن بأنها في ناحية المشرق لكنها تنحرف إلى جهة الشمال، لكن لو أن هذا الانحراف عن القبلة كان يسيرا، ما حد اليسير وما حد الكثير؟ قال علماؤنا المالكية رحمهم الله: حد الكثير أن يستدبر القبلة، أن يستدبر القبلة، أن يستقبل جهة المغرب، أو أن ينحرف ناحية المشرق أو المغرب بالنسبة للمدينة. بالنسبة لحالنا ها هنا حد، يعني بالنسبة لأهل المدينة حد الكثير أن يستقبل جهة الشمال، يعني عكس القبلة يستدبرها، أو أن يستقبل المشرق أو المغرب، هذا حد الكثير. طيب بالنسبة لنا ها هنا حد الكثير أن يستقبل المغرب أو أن يستقبل الشمال أو الجنوب. أما الانحراف دون ذلك فإنه معدود في اليسير، وهذا أيها الإخوان يحل لنا إشكالات كثيرة. الآن بعض المساجد التي بنيت في زمان سابق، لما كان الناس يبنون المساجد ما كان هناك يعني إدارات للتخطيط، ولا كان هناك إدارات للمساحة، ولا كانت البوصلة قد دخلت، ولا كان هناك مهندسون للمساحة، إنما كانوا يجتهدون. فأحيانا الآن تجد المسجد ربما ينحرف عن القبلة انحرافا يسيرا، هذا لا يضر، هذا لا يضر. كيف عرفنا ذلك؟ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني بالنسبة لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة. أيضا بالنسبة لنا نقول: ما بين الشمال والجنوب قبلة. لكن ينبغي للإنسان أن يجتهد وأن يتحرى من أجل أن يسامت القبلة، طبعا ما يتأتى لنا أن نعاينها لبعد المسافة، لكن مطلوب منا المسامتة، ونجتهد في ذلك قدر إمكاننا. بعد ذلك الانحراف اليسير مغتفر، لأن الذي عليه جماهير العلماء بل يكاد يكون إجماعا بأنه ليس مطلوبا استقبال عين الكعبة، وإنما المطلوب استقبال جهتها، لأن الله عز وجل قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال المفسرون الشطر الناحية، فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي ناحية المسجد الحرام. نعم. عامر بن ربيعة بن مالك العنزي، نسبة إلى عنز بن وائل، من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ومعه زوجه ليلى بنت أبي حثمة، ثم رجع إلى مكة فهاجر إلى المدينة، وكانت وفاته سنة 32 أو 35 رضي الله عنه. يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره يصلي على راحلته حيث توجهت به، يومئ برأسه، يومئ بمعنى يشير. معلوم أيها الإخوان أن السفر مظنة التخفيف، السفر مظنة التخفيف، يعني التخفيف في شريعتنا إما أن يكون للقلة أو للكثرة أو للسفر أو للمرض أو لعموم البلوى، لعموم البلوى. ها هنا في السفر خففت الشريعة في كثير من الأحكام، فمن ذلك أن الشريعة قد أباحت للمسافر أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، فيصلي الصلوات المفروضة كلها 2 إلا المغرب فإنه باق على حاله. وأيضا الشريعة أباحت في السفر الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت أحدهما، فيباح للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، وأن يجمع بين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا. وكذلك من التخفيف في السفر إباحة الفطر في رمضان، قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك الشريعة في أسقطت عن المسافر السنن الرواتب سوى ركعتي الفجر، يعني المسافر ما يصلي راتبة الظهر ولا المغرب ولا العشاء، لكن راتبة الفجر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعها في سفر ولا حضر. فأيضا من التخفيف الذي جاء في الشريعة بأن للمسافر أن يتنفل على راحلته، الراحلة التي يترحل عليها، سواء كانت دابة تمشي على 4 أو كانت سيارة أو سفينة أو طيارة أو غير ذلك مما يستعمله الناس من قاطرة أو غيرها، فيباح للمسافر أن يتنفل على راحلته من باب الترغيب له في الإكثار من النفي، يكثر من النفي. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره كان يتنفل على دابته حيثما توجهت به، يعني إذا كانت إلى جهة القبلة أو كانت إلى غيرها. وكان عليه الصلاة والسلام يومئ بالركوع والسجود، يومئ أي يشير برأسه عليه الصلاة والسلام إذا ركع وإذا سجد. وقد علمنا عليه الصلاة والسلام في تلك الحال أن يجعل أحدنا سجوده أخفض من ركوعه. زاد الإمام البخاري رحمه الله في روايته ولم يكن يصنعه في المكتوبة، يعني في الفريضة لا بد أن ينزل على الأرض، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي على الأرض. إذا نرجع أيها الإخوان فنقول استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، سواء كانت الصلاة مفروضة أو مسنونة أو كانت نفلا مطلقا، لابد أن تستقبل القبلة في صلاة الفريضة أو في صلاة السنة، يعني سواء كانت من السنن الرواتب أو السنن المؤكدة، سنن الرواتب التي تكون قبلية أو بعدية متصلة بالفريضة، أو السنن المؤكدة كالكسوف والخسوف والاستسقاء والعيدين، أو كان نفلا مطلقا كصلاة الضحى وما أشبه ذلك، هذا كله لا بد فيه من استقبال القبلة. يستثنى من ذلك أيها الإخوان ثلاثة أحوال، يستثنى من استقبال القبلة ثلاثة أحوال. الحال الأولى العاجز كالمريض والمربوط، يعني أجلكم عافانا الله وإياكم، إنسان مريض لا يستطيع التحرك، مصاب بالشلل مثلا، فلما جاء وقت الصلاة وجد نفسه إلى غير القبلة، يعني هو جالس في كرسيه إلى غير القبلة ولم يجد من الناس من يحوله إلى القبلة، نقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي على الحالة التي هو عليها. مثله أيضا المربوط، لو أن إنسانا مثلا في بعض سجون الظلمة وقد قيد وربط، ولما جاء وقت الصلاة ما استطاع أن يستقبل القبلة، نقول له صل على الحالة التي أنت عليها، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. طيب الحالة الثانية أيها الإخوان الخائف، لو أن إنسانا مثلا خائف من النزول، نفترض بأنه كان على دابة هو في سيارته مثلا ويخاف من النزول، إما لعدو يتربص به أو لحيوان مفترس قريب يخشى بأسه، فنقول له صل على الحالة التي أنت عليها سواء كان مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. ومثله أيضا من كان في الحرب، قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إنسان محارب هو في مدرعته أو في دبابته أو مثلا في الطائرة وقد التحم الفريقان واشتد القتال وحان وقت الصلاة، فمثل هذا يصلي مستقبل القبلة أو مستدبرها على أي الأحوال. الحالة الثالثة أيها الإخوان هذه التي جاءت في الحديث، إنسان في سفر يريد أن يتنفل، فله أن يتنفل حيثما توجهت به راحلته، سواء كان هو السائق يعني هو الذي على مقود السيارة أو غيره، له أن يتنفل على راحلته حيثما توجهت به. وعلماؤنا رحمهم الله يقولون اللهم إلا إذا انحرف عن سفره فإنه قد سقطت الرخصة، إذا انحرف عن سفره فقد سقطت يعني الرخصة، ويجب عليه أن يستقبل القبلة ولو كان في النافلة. طيب ها هنا مسائل أيها الإخوان، المسألة الأولى هل يشترط في هذا السفر أن يكون سفر قصر، أن يكون مسافة يعني قصر، مسافة القصر كم يا أكرم، كم مسافة القصر يا عباد الله، كم مسافة القصر؟ يعني كما على قول جمهور العلماء هي أربعة برد، والبريد فيه أربعة فراسخ، فيكون 16 فرسخا، والفرسخ فيه 3 أميال، إذن 48 ميل. والميل فيه بالنسبة للكيلو فيه 1600 متر، يعني الميل كيلو نص وزيادة، ولذلك قربوها بأنه حوالي 85 كيلو. لو أن الإنسان سافر مسافة 85 كيلو فهذه تعد مسافة قصر. وبعض المحققين من أهل العلم يقولون لا يتقيد ذلك بمسافة محددة، وإنما كل ما يسمى في العرف سفرا فإنه يباح فيه القصر. إذا كان العرف الإنسان يقول أنا مسافر إلى مكان كذا، خلاص هذا من حقه أن يقصر، ولو كانت المسافة دون 85 كيلو. طيب هنا التنفل على الراحلة، هل يشترط أن يكون السفر سفر قصر؟ كثير من العلماء قالوا سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، عرفتم؟ يباح للمسافر أن يتنفل طال السفر أو قصر، يتنفل على راحلته. طيب المسألة الثانية، هل يباح ذلك في الحضر؟ هل يباح ذلك في الحضر؟ بمعنى أنك يا عبد الله صليت العشاء وما تسننت، ما صليت الراتبة التي بعد العشاء، ثم بعد ذلك ركبت سيارتك متوجها إلى مكان ما في داخل الخرطوم، لست مسافرا، هل يباح لك في تلك الحال أن تتنفل وأنت في السيارة تأتي بالسنة الراتبة حيثما توجهت بك راحلتك؟ جمهور العلماء لا يبيحون ذلك، لكن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم أنس بن مالك قد روي عنه ذلك قولا وفعلا في أن هذه الرخصة ليست قاصرة على السفر، وإنما من احتاج إليها في الحضر جاز له أن يتنفل على راحلته، يعني بناء على الأصل بأن النفل أوسع من الفرض، النفل أوسع من الفرض، ولذلك يباح في النفل ما لا يباح في الفرض. واضح أيها الناس؟ طيب المسألة الثالثة، هل يشترط أن الإنسان إذا أراد أن يتنفل على راحلته في السفر أن يفتتح الصلاة مستقبلا القبلة ثم بعد ذلك لا يضره حيثما توجهت به؟ قال بذلك الشافعي وأحمد، الشافعي وأحمد قالوا إذا أراد أن يتنفل على راحلته في السفر فإنه يفتتح الصلاة مستقبلا القبلة ثم بعد ذلك لا يضره، طبعا بخلاف الفريضة، فريضة يجب عليك أن تستقبل القبلة من ابتدائها إلى انتهائها. أما بالنسبة للنافلة ها هنا الشافعي وأحمد يقولون يفتتح نافلته مستقبلا للقبلة ثم لا يضره حيث توجه به راحلته، أما أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهما فيقولون لا يشترط ذلك. الحديث الذي بعده شاب محمود نعم، هذا هو دليل الشافعي وأحمد، وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته أو براحلته القبلة، يعني يبدأ نافلته وهو مستقبل القبلة. لكن أكثر الصحابة رضوان الله عليهم ما رووا يعني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما رووا أنه كان يتنفل على راحلته حيثما توجهت به. طيب أيها الإخوة الكرام، يبقى الكلام عن المواضع يعني الصلاة، وقد مر معنا حديث جابر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. لكن هناك أماكن استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ونهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في 7 مواضع: المجزرة والمقبرة والمزبلة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، وفي لفظ: ومبارك الإبل. فإن شاء الله سيأتي معنا الكلام ابتداء من درس الغد عن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، والتي أوصلها بعض أهل العلم إلى 17 موضعا. يأتي معنا الكلام على ذلك تفصيلا، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم.